السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في اليوم 21 من شهر شوال للعام 37 بعد 144 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك من مسجدنا العامر مسجد القماش بالمطرية القهلية مصر، وفي لقائنا الأسبوعي من صلاة العصر يوم الثلاثاء، وفي دراستنا لكتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية للعبد الفقير إلى الله تعالى. وكسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه، فلما سئل الشيخ العلامة الإمام محمد بن الصالح العثيمين عن كتب ينصح بها في العقيدة فيما تدارسناه في اللقاء الماضي، فنصح بكتب وعلى رأسها كتابين، فما هذان الكتابان؟ الثاني، من يأتي بكتاب الثاني؟ لا، يلا، ايه فايدة الدراسة؟ ايه فايدة احنا جينا ودرسنا كلام كده في القعدة وخلاص؟ فضل احسنت. يبقى نصح العلامة ابن عثيمين في العقيدة بكتابين، شرح العقيدة الواسطية وكذلك كتاب التوحيد للإمام محمد ابن عبد الوهاب. طيب، ونصح بكتب في الحديث يبدأ بها المرء، بكتب الحديث، من يذكرني بهذه الكتب التي يبدأ بها المرء في الحديث على ضوء ما تدرسناه؟ صحيح، لكن قبل عمدة الأحكام قال إيه؟ هو صحيح قال عمدة الأحكام، ده بلغ المرام هو قال بيه، لكن هو أكبر من عمدة الأحكام، فقال حاجة قبل عمدة الأحكام، الأربعين النووية، يبقى أوصى بالأربعين النووية وبعمدة الأحكام وببلوغ المرام. طيب، والسؤال، الأربعين النووية من اللي سواها؟ الإمام النووي اللي جمعها، 42 حديث جمعها. عمدة الأحكام مين اللي جمع الأحاديث عمدة الأحكام؟ الإمام المقدسي، تمام. مين جمع بلوغ المرام؟ الحافظ ابن حجر. الحافظ إيه؟ الحافظ ابن حجر. إذا الوقت أنا سألت سؤالين إخوان، السؤال الأول أوصل علامة ابن عثيمين بكتب في العقيدة، إيش الكتب؟ إحنا درسنا الكلام ده، لازم تكون أنت مستحضره، منظمة الدراسة إيه؟ الوقت واحد قبلك قال لك أنا عاوز أبدأ في العقيدة، تبدأ إيه؟ على ضوء ما درست تقول له كتاب التوحيد للإمام محمد، طب قول لي شرح من شروحاته، تقول له وليكن شرح ابن عثيمين القول المفيد شرح كتاب التوحيد. طيب، كتاب ثاني شرح العقيدة الواسطية. طب في الحديث الأربعين النووي من اللي جمعه؟ الإمام النووي. طب بعده عمدة الأحكام من اللي جمعه؟ الإمام المقدسي. طيب، بارك الله فيه. ثم عمدة بلوغ المرام الحافظ ابن حجر الذي جمع، هذا على سبيل المثال صحف. يبقى إيه المطلوب منك؟ ما درسته هنا ينبغي عليك أن تعود إلى الدار فتذاكره حتى تهضمه وتستوعبه، أما تقعد طرزان كده ما ينفعش، هذا كلام لا يصلح، كلام مردود، ينبغي إن سألتك تكون جاهزا للجواب. لماذا؟ يعني شيء درستك إياه ينبغي أن تكون حاضرا فيه للجواب. طيب، درس اليوم نبدأ فيه مستعينين بالله عز وجل بالسؤال السابع عشر، بالسؤال السابع عشر، وهذا السؤال: ما طريقة طلب العلم باختصار؟ جزاكم الله خيرا. ما طريقة طلب العلم باختصار؟ جزاكم الله خيرا. هذا أول سؤال سنبدأ به درس اليوم، وهو الأسئلة كلها مهمة، هو سؤال في غاية الأهمية. ما طريقة طلب العلم باختصار؟ جزاكم الله خيرا. الكتاب مش عندك يا محمد؟ توجهات شرعية مش عندك؟ فممكن تشارك أخ في اللاعبين. تفضل يا أخي.
ما طريقة طلب العلم باختصار؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: طريقة طلب العلم باختصار في نقاط. أولا: احرص على حفظ كتاب الله تعالى، واجعل لك كل يوم شيئا معينا تحافظ على قراءته بتدبر وتفهم، وإذا عنت لك فائدة أثناء القراءة فقيدها.
أي نعم، أول حاجة نصح الشيخ بها حفظ كتاب الله. حفظ كتاب الله لا يكون منك لنفسك، وإنما لابد أن يكون على يد شيخ، لابد أن يكون على يد شيخ ليصحح لك القراءة، وليعلمك مخارج الحروف، وليعلمك أحكام التجويد. يا ولد تعال، عاد هنا، عاد بسرعة هنا، بسرعة. هذا يعلمه، يعلمك أحكام التجويد. هذه نقطة. النقطة الثانية: حتى يسمع لك. أنت خدت ربع اليوم، ما تيجي ثاني يوم يسمع الربع ده. بهذا الترتيب يكون هناك إيه؟ خيرا كثيرا. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في واحد يقدر يحفظ حزب في اليوم أربعة أرباع، في واحد نصف حزب، في واحد ربع، في واحد ما يقدرش على ربع. معلش، نص ربع، ربع ربع، مفيش أي إشكال. المهم إن أنت يبقى قدمت إرادة وعزيمة في التعلم بفضل الله عز وجل. أدي حاجة. يبقى إذن أول حاجة حفظ كتاب الله، ولا بد أن يكون على يد أحد من المتقنين. طيب، رقم اثنين: حاول أن تتدبر ما تحفظه، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالإنسان يتدبر القراءة، الآيات التي يقرأها، وإن تيسر له أن يقرأ للآيات التي سيحفظها تفسير مبسط فهذا يكون فيه خيرا كثيرا. أولا ليفهم ما يقرأ ويحفظ، ثانيا هذا يعينه على الفهم والتدبر، ثالثا هذا يكون باب من أبواب الخشوع بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه؟ خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كان الحجر الجبل يخشع، إحنا لحن ودم وإحساس ومشاعر، أما يصدر بنا أن نخشع؟ لماذا قست قلوبنا؟ قست قلوبنا من كثرة الطعام والشراب والمنام والكلام. كثرة الطعام والكلام والمنام والشراب، وكذلك البعض عافانا الله يدخل في طعامه شيء من الحرام، والبعض عافانا الله لا يغض بصره عما حرم الله. فعدم غض البصر لا يمكنك من الحفظ. أين؟ وقلة الطعام، يعني قلة الطعام والمنام والكلام والشراب وغض البصر ومطعم الحلال والملبس الحلال، تكون هذه الأشياء كلها سببا في الحفظ بعد توفيق الله، بعد توفيق الله. نعم. طبعا أنت بتقرأ التفسير، إذا عنت أي إذا ظهرت لك فائدة أنت ستقيدها في دفتر خاص لك اسمه دفتر الفوائد. نعم، تفضل.
ثانيا، احرص على حفظ ما تيسر من صحيح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حفظ عمدة الأحكام.
أيوة، الشيخ الله يحفظه دلنا على ثلاث كتب نبدأ بها، وأنا أزيدك رابعة. الأول الأربعين النووية، أو أزيدك رابعا وخامسا. الأول إيه؟ لمين؟ للإمام مين؟ النووي. جميل أول. الثاني الخمسين الرجبية. الخمسين الرجبية فيها خمسين حديث، من جملتهم الاثنين واربعين اللي في النووي، يبقى زاد عن النووية بكم؟ بثمانية. فلما تيجي تحفظ الخمسين الرجبية هيبقى سهل عليك. سهل ليه؟ لأن انت حفظت اصلا 42 اللي هم النووي، وال 42 النووية موجودين في الرجبي. طيب، وبعدين هتقرأ شرح النووي الله يرحمه، تقرأ شرح ابن رجب الله يرحمه. الإمامان الجليلان الإمام النووي والإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليهم. طيب الكتاب الثالث عمدة الأحكام، وهذا قد جمع أحاديث الأحكام. الكتاب الرابع بلوغ المرام، وهذا قد توسع فجمع أكثر أحاديث الأحكام. طيب والكتاب الخامس رياض الصالحين. يبقى عندنا طالب العلم ينبغي أن يحفظ هذه الكتب الخمسة بعد القرآن الكريم، الأربعين النووية، خمسين الرجبية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، رياض الصالحين. فهل يا ولا يا الحاج فتأول وغيث إيه قطر، والألف ميل تبدأ بإيه قطر. أمر سهل جدا، أنت استعن بالله والله سبحانه وتعالى سيفتح عليك وسيفهمك ويعلمك ويجعلك في خير عظيم جدا. يبقى أنا ذكرت خمس كتب، الأربعين للإمام النووي، والخمسين للحافظ ابن رجب الحنبلي، وعمدة الأحكام للإمام المقدسي الجماعيلي، وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر، ورياض الصالحين للإمام النووي. يا الله لو حفظت هذه الكتب الخمسة بعد القرآن الكريم، خطبة جمعة مستعد، أوتومات محاضرة مستعد، درس مستعد، مجلس تربية مستعد. ليه؟ لأن عندك القرآن والكتب الخمسة دي، اتكلمنا في موضوع كذا مستعد على طول، حاضر انت. ليه؟ لأن الأصل موجود عندك، فالأمور متيسرة بفضل الله عز وجل. فأسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك، والأمر سهل جدا وميسور جدا بتوفيق الله. نعم.
ثالثا احرص على التركيز والثبات بحيث لا تأخذ العلم نتفا من هذا شيئا ومن هذا شيء، لأن هذا يضيع وقتك ويشتت ذهنك.
في ناس بيحبوا النص، النص يعني بيحضر درس هنا ودرس هناك ودرس هنا ودرس هناك. يا عم انت اجلس عند شيخك واجعل نفسك صاحب نفس طويل، اقعد عند الشيخ ده 10 سنين 8 سنين متصلة بتسجيلك وكتابك ودفترك وقلمك، ترجع البيت تذاكر وتأيد وتعمل حتى زي الله. وإلا أنت رجل بعد 10 سنين متأكد 10 سنين يا سلام. طب أخويا ما أنت لو عاوز تبقى طبيب بشري ممارس عام، ممارس عام ما أنتش نافع يعني ما تخصصتش، حتى ما أنت زي بتقعد 19 سنة. حتى لو أنت عاوز تبقى صيدلاني حتى زي بتقف في الصيدلية ولا بتصنع دواء ولا حاجة، أنت مفروض تصنع يعني، لكن واقف في الصيدلية حتى بتقعد قد إيه؟ بتقعد 18 سنة. حتى طب لو انت خدت بقى ماجستير ودكتوراه العمليه تطول كمان. حتى ليه ما استطولتش 21 22 سنه عشان تاخد كرتونه تتعيش منها، واستطولت في طلب العلم اللي يوصلك لجنه عرضها السماوات والارض 8 اعوام ولا 10 سنين؟ ليه؟ لان دي بتجيب فلوس، ودي مش هتجيب فلوس، دي هتحط لها فلوس، تشتري كتاب، تذهب الى العالم. فان كان عندك أشواق إلى الآخرة وعندك ارتباط بجنة عرضها السماوات والأرض ومخافة من نار الله عز وجل وزيادة إيمان مستمرة، ستكون حريصا على هذا الخير. مش نراك يومين واليوم الثالث ما نجدك، أو نراك شهرين تغيب عندنا 6 أشهر. لا، نحن لا نريد فطورا، نريد عزيمة تزداد يوما تلو اليوم. كيف تزداد هذه العزيمة؟ بوجودك في بيئة الإيمان وبكثرة إلحاحك في الدعاء على الله في الثلث الأخير من الليل. يا رب أنا جاهل فعلمني، يا رب أنا منافق ومرائي ارزقني الإخلاص، يا رب أنا متزعزع ارزقني الثبات على دينك، يا رب لا تطردني من طريق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإلحاح على الله وأنت ساجد بين يديه في الثلث الأخير من الليل وتبكي وتتباكى، الله يجعله سببا لثباتك بوجودك في بيئة الإيمان التي تدفعك إلى الاعتكاف، ومن الاعتكاف إلى العمرة، ومن العمرة إلى مجلس العلم، ومن مجلس العلم إلى قافلة الدعوة إلى الله، ومن قافلة الدعوة إلى الله إلى دورة علمية، ومن دورة علمية إلى صلة الأرحام، ومن صلة الأرحام إلى شرف خدمة أمك وأبيك والقيام عليهما ومن شرف خدمة أمك وأبيك والقيام عليهما إلى الإصلاح بين أخوين متخاصمين أو زوجين متشاحنين، ومن الإصلاح بين زوجين متشاحنين إلى أذكار الصباح، ومن أذكار الصباح إلى الورد القرآن اليوم، ومن الورد القرآن اليومي إلى أذكار المساء، ومن أذكار المساء إلى سماع محاضرة عبر الشاشة من عالم معتبر كالعلامة ابن فوزان أو الشيخ الحويني أو الشيخ العدوي أو ما كان على شاكلة هؤلاء العلماء الشيخ وحيد عبد السلام بالي أو العلامة عبد المحسن محمد العباد أو ما كان على شاكلة ذلك من العلماء الربانيين الذين يحملون العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح ولهم باع في العلم والعمل، وقد شهد القاصي والداني لهم بالعلم والفضل والتقى. نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحد. بهذه الصفة التي ذكرتها على مسامعكم يثبتك الله تعالى على الطريق. نعم.
رابعا، ابدأ بصغار الكتب وتأملها جيدا، ثم انتقل إلى ما فوقها حتى تحصل على العلم شيئا فشيئا، على وجه يرسخ في قلبك وتطمئن
إليه. على وجه يرسخ في
على وجه يرسخ في قلبك.
يعني أنا بسأل بعض إخوة مرة كان هنا في دروسه يقولوا بدروسه فقه، يعني يقولوا بدروسه إيه؟ قالوا بدروسه كتاب المغني. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. كتاب المغني 14 مجلد بالحجم الكبير قاعدين ندرس كتاب المغني. مغني يا ابني؟ مغني يا حبيبي؟ مجموع ايه يا ابني؟ مبسوط ايه يا ابني؟ محل ايه يا حبيبي؟ التمهيد ايه يا بابا؟ التمهيد لابن عبد البر، المبسوط للسرخسي، المغني لابن قدامة، المجموع للنووي. دي كتب مراجع تراجع فيها. اي نعم، لكن الاصل ان تجلس على متن من المتون الفقهية، إن كنت حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا حتى زي فتحفظ المتن الذي يدلك شيخك عليه، ثم يقوم الشيخ بشرحه لك حتى زي حفظت هذا المتن ترقى إلى متن أكبر حتى زي. أي نعم، وهكذا. أما كتابك المغني والمجوع هذا مرجع تراجع فيه، وليس يأتي رجل فيجمع بعض الشباب على كتاب المغني وهم ما عرفوا شيئا، فكيف؟ هل رأيت رجلا يدرس الدكتوراه دون أن يمر على الروضة والابتداء والإعداد والثانوي والجامعة؟ الجواب لا، إن هناك هرم تعليمي، هذا يريد أن يقف إلى الدكتوراه مرة واحدة، هذا ما يستوي، هذا ما يستوي، هذا يدل على عدم العلم وعلى عدم المعرفة، يدل على الجهل. ها؟ كان نأتي بنملة ونريد أن نحملها نصف كيلو رز، النملة تصبح تعمل حبة أرز واحد، أنت عاوز تحملها نصف كيلو، لا تطيقه، لا تطيقه. وهكذا الطفل الذي يرضع عنده يوم ممكن نجيب له طبق بطاطس ولا فاصوليا ونأكله؟ لا طبعا. هذا يلتقط ثدي أمه. يا جماعة، لكل طعام ولكل شراب ودرج درج يأتي الفرج، فإذا اجتمعت حول علمائك دلوك وعرفوك وعلموك وربوك. أي نعم، تفضل.
خامسا، احرص على معرفة أصول المسائل وقواعدها، وقيد كل شيء يمر بك من هذا القبيل، فقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول.
ولذلك قالوا في تعريف العالم الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، هذا العلم الرباني. ها؟ وهو الذي يعمل بما يعلم، الذي يعمل بما يعلم ويقوم بتبليغه والصبر في أذى تبليغه إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا معرفة الأصول أمر غاية في الأهمية، أن من حرم الأصول حرم الوصول. أين؟ تفضل.
سادسا، ناقش المسائل مع شيخك أو مع من تثق به أو مع من تثق به علما ودينا من أقرانك.
ولو يعني ممكن واحد زميلك تناقش معي مسألة أنتم درستوها يعني. نعم.
ولو بأن تقدر في ذهنك أن أحد يناقشك فيها، إذا لم تمكن، إذا لم تمكن المناقشة مع من سمينا.
أيوة، يبقى الأصل أنت تناقش المسألة مع شيخك، فإن لم يتيسر لانشغاله يكون مع أحد أقرانك، فإن لم يتيسر اعتبر أن حد أمامك وناقش كان حد أمامك، قول ورد قول ورد حتى يثبت العلم في قلبك وذهنك وتترقى علميا وإيمانيا. فالقلب والروح والنفس يكون قد كل هذا شغل بالطاعة. أين
السؤال 18؟
فإن الله تعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه درجة. فرفع أهل العلم مرتان، مرة لأنهم من أهل الإيمان، ومرة ثانية لأنهم من أهل العلم. هذا السؤال وجوابه السؤال 17 الذي كنا ندندن حوله، كنا ندندن إيه حوله. أي نعم، فقلنا نبدأ بكتاب الله، وليكن هذا بالتدبر وبالتفهم، وليكن هذا على يد شيخ. وبعدين قلنا بقى موضوع الأربعين النووية وعمدة الأحكام والخمسين الرجبية وبلوغ المرام ورياض الصالحين. ثم قلنا بقى إيه لا تأخذ من العلم نتفا، بل استقر عند شيخك حتى تتربى وتتعلم، كن نفسك حول. وبعدين ما تبدأش بالكتب الكبيرة، ما تبدأ بصغار الكتب عشان يكون الطريق صح درج درج، وتناقش المسائل مع شيخك فيما يتيسر فمع أقرانك. هذه الإجابة على سؤال على السؤال 17. ننتقل الآن إلى السؤال 18. تفضل.
سئل عن حكم تعلم اللغة الإنجليزية في الوقت الحاضر.
يعني في واحد بياخد كورس إنجليزي حتى يبحث عن وظيفة، جائز ولا لا؟ جائز. رجل يريد أن يعمل عملا حلالا وأن يقتات هو وزوجته وأولاده، لا بأس. أين يشتغل مترجم في شركة والله في مطار ولا في مينة فيترجم، فهو خريج تربية إنجليزي ولا أدب إنجليزي، أو مش كده خد كورس اثنين إنجليزي وصار مؤهلا. أي نعم، فبارك الله فيك، هذا لا حرج فيه. طيب، في واحد تاني بيتعلم الإنجليزية من أجل أن يدعو إلى الله، ده جائز وده جائز، ولكن الأخير صاحب درجات عليا عند الله عز وجل، صح ولا لا؟ أيوة، لأنه يريد أن يستخدم ذلك في إيه؟ في الدعوة إلى الله على بصيرة. أي نعم، وقد يكون ذلك مستحبا، وقد يكون ذلك في بعض الأحيين على بعض الأفراد واجبا ليبلغ دين الله عز وجل إلى غيره من الناس. نعم.
قال تعلمها وسيلة، فإذا كنت محتاجا إليها كوسيلة في الدعوة إلى الله فقد يكون تعلمها واجبا، وإن لم تكن محتاجا إليها فلا تشغل وقتك بها، واشتغل بما هو أهم وأنفع. والناس يختلفون في حاجتهم إلى تعلم اللغة الإنجليزية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود، فتعلم اللغة الإنجليزية وسيلة من الوسائل، إن احتجت إليها تعلمتها، وإن لم تحتج إليها فلا تضيع وقتك فيها.
ظبط، فلا تضيع وقتك فيها. يمكن الياء رايحة، حط الياء لو سمحت. فلا تضيع وقتك فيها. نعم.
السؤال 19، سئل عن حكم مشاهدة الأفلام التعليمية التي قد تكون فيها نساء، وخصوصا أفلام تعلم اللغة الإنجليزية. الجواب، أنا أرى أن مشاهدة الأفلام التعليمية جائزة ولا بأس بها، لأنها مشاهدة لأمر يكون خيرا، وإذا كان الذي يظهر من النساء والمشاهدون رجال فإن حصل تمتع بالنظر إليها فهذا محرم، أما إذا لم يكن ذلك فهذا محل توقف عندي. وعلى كل حال فإنني أكره ذلك، لأنه يخشى على الإنسان من الفتنة إذا شاهد ذلك. وبالإمكان إذا كان الذي يتكلم في هذه الحلقة امرأة أن تضع على الشاشة غطاء حتى لا تظهر أمام الطلبة.
يعني ممكن تسود الشاشة، إيه المشكلة؟ ده غطاء ولا حاجة، والسواد يعتبر غطاء وتسمع الصوت. تسمع إيه؟ لأن غالبا هتكون المرأة متبرجة، يعني شعرها مكشوف مكيجة وكذا، فتكون فتنة لخلق الله عز وجل. آه فضل.
هذا إذا اضطررنا إلى الاستماع للمرأة بحيث لا يوجد لهذا الموضوع رجل، فإن كان يوجد رجل فلا يعدل عنه إلى النساء إذا كان المتعلمون رجالا والعكس بالعكس.
طبعا الرجل بقى اللي هو رجل أي كلام وضعيف الإيمان يقول لك عم ما تدقش هدى وقته، ده كلام المنحلين الذين لا يراعون حلالا ولا حراما، والمخافة من الله في قلوبهم ضعيفة. أما المسلم في كل حركة من حركاته وسكن من سكناته ينطلق فيها من أوامر الله عز وجل ومن نواهي الله عز وجل، لأنه يقول باللسان الحال قبل القال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لذلك أمرت أنا أول المسلمين. فهو عبد لله على مدار 24 ساعة. نعم.
السؤال 20: كثر عند بعض الشباب الصالح القول بعدم التقليد مستندين إلى بعض أقوال ابن القيم رحمه الله، فما قولكم؟
الإمام ابن القيم هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية كما تعلم، صاحب كتاب زاد المعاد هذه خير العباد، صاحب إعلام الموقعين، صاحب الكتب غزيرة العلم كالصواعق المرسلة الجامعة المعطلة إلى غير ذلك من كتبه الكثيرة كمفتاح دار السعادة وكذا. أي نعم تفضل.
الجواب: الحقيقة
طبعا قبل الجواب أنت تعلم أن هناك مجتهد مطلق وتحت منه مجتهد في المذهب وتحت منه بارك الله فيك متبع وتحت منه مقلد، يبقى مقلد متبع مجتهد مذهب مجتهد مطلق، مش كده ولا ايه؟ فكثير من اهل العلم يقول ان التقليد لا يجوز، فالاصل في المسلم ان يكون متبعا. يعني ايه متبع؟ يعني يعرف القول بدليله. اما اذا عجز في مسألة من المسائل فهو يكون مضطرا الى التقليد، فاذا اضطر اليه فلا حرج في ذلك، فلا حرج ايه في ذلك. يبقى الاصل في المسلم ان يكون متبعا. يعني ايه متبع؟ يعني يعرف القول بدليله اما من الكتاب واما من صحيح السنة المطهرة، فان عجز عن معرفة الدليل وقلد لانه اضطر فهذا لا حرج فيه. تفضل.
الجواب: الحقيقة انني اؤيد هذا، ان الانسان لا يركن الى التقليد، لان المقلد قد يخطئ، ولكني مع ذلك لا ارى ان نبتعد عن اقوال اهل العلم السابقين حتى لا نتشتت وناخذ من كل مذهب، لاننا وجدنا ان الاخوة الذين ينكرون التقليد وجدناهم احيانا يضيعون حتى يقولوا بما لم يسبقهم إليه أحد.
يعني جميل أن تكون متبع تأخذ القول بدليله، لكن استفد من قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وابن تيمية وابن القيم ومن قبل الأئمة السفيانين، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، استفد من ربيعة الرأي، استفد من سعيد بن جبير من التابعين، عبد الله بن عباس، من الضحاك، من قتادة، من السدي، يعني استفد من هؤلاء الأعلام، واستفد من الصحابة كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الفقهاء، استفد من معاذ بن جبل وسلم مولى أبي حذيفة، واستفد من هؤلاء الأكارم الأفاضل. أي نعم بارك الله فيك. ثم احذر التقليد إلا أن تضطر إليه. نعم تفضل.
ولكن إذا دعت الضرورة إلى التقليد فإنه لا بد منه، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأوجب سبحانه سؤال أهل الذكر إذا كنا لا نعلم، وسؤالهم يتضمن اعتماد قولهم، وإلا لم يكن لسؤالهم فائدة.
طبعا إخواننا أهل الذكر معروف أنهم أهل العلم بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، الرجل الذي يعرف السباق والسياق واللحاق، الرجل الذي يعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص المطلق المقيد، الرجل الذي يعرف السنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية والخلقية، الرجل الذي يعرف الضعيف من الموضوع من المضطرب من الشاذ من المنكر، الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن، هذا من أهل الذكر، هذا من أهل الذكر أي من أهل العلم، يسأل وتجد بركة العلم على جوارحه وعلى كلماته وعلى تصرفاته، وفيه الوقار والهيبة. هذا من أهل الذكر، هذا موطن السؤال. نعم.
فالتقليد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بمنزلة الميتة، إن اضطررت إليها فكلها، وإن استغنيت عنها فهي حرام عليك، فمتى نزل بالإنسان نازلة ولا يتمكن من مطالعتها في الكتب التي تسوق الأدلة فلا حرج عليه حينئذ أن يقلد، ولكنه يقلد من يراه أقرب إلى الحق في علمه وأمانته، وأما ما دام عنده قدرة على استنباط الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقلد.
فهمت كلام شيخ الإسلام؟ قال التقليد لا تقلد، ولكن تعامل مع التقليد تعامل الميتة. الميتة دي ربنا قال فيها حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فكذلك أنت إذا اضطررت إلى التقليد فلا حرج على قدر اضطرارك. نعم.
صدق. السؤال 21، إذا كانت الأمة أحوج إلى العلوم المادية كالطب والهندسة وغيرها، فهل الأفضل للإنسان أن يتخصص في العلوم المادية أم العلوم الشرعية؟ والجواب لا شك أن الأفضل هو العلوم الشرعية، ولا يمكن لإنسان أن يعبد الله حق عبادته إلا بالعلم الشرعي، كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد من العلم الشرعي الذي تقوم به حياة المرء في الدنيا والآخرة، ولا يمكن لأي دعوة أن تقوم إلا وهي مبنية على العلم.
أنا أريد أن ألفت نظرك إلى الآية الكريمة التي تليت الآن من سورة يوسف، قل هذه سبيلي طريقي أدعو إلى الله على بصيرة. يعني على بصيرة؟ أنا على بصيرة بما أقول، يعني ما أقول ده واجب ولا مستحب، حلال ولا حرام، أين على بصيرة بحال المدعو، وعلى بصيرة بكيفية الدعوة. يبقى على بصيرة فيها ثلاث أشياء، على علم بما أقول، وعلى علم بحال من أدعوه، وعلى علم بكيفية الدعوة. قال على بصيرة أنا ومن اتبعني، يبقى كل أتباع محمد النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكونوا دعاة إلى الله، كل أتباع محمد النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكونوا دعاة إلى الله، والدعوة إلى الله لابد أن تكون على علم، على نور وبصيرة. أي نعم، حتى لا تجعل المستحب واجب والواجب مستحب، أو الحرام مكروه أو المكروه حرام أو المباح واجب، حتى لا تختلط الأمور وتلتبس، فلا بد أن تكون متبصرا بما تدعو إليه. بارك الله. يبقى أنت استفدت دلوقتي، قل هذه سبيلي أي طريق أدعو إلى الله على بصيرة، يبقى البصيرة بما أدعو إليه، بصيرة بحال المدعو بكيفية الدعوة. طب وإيه كمان؟ وكل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكونوا دعاء إلى الله، لكن دعاء إلى الله على علم وهدى ونور، وكل يدلي بدلوه في هذا الباب على قدر ما أفاء الله به عليه من علم. نعم.
وبهذه المناسبة أود أن أحث إخواني الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يتعلموا قبل أن يدعوا، وليس معنى ذلك أن يتبحروا في العلم، لكن ألا يتكلموا بشيء إلا وقد بنوه على العلم.
أنا تعلمت حاجة ممكن أدعو به، اللي تعلمت أدعوه، مش مهم أكون عالم في كل حاجة، لا أنا عالم في هذه المسألة خلاص أدعو إلى هذه المسألة. ها؟ أي نعم تفضل.
لأنهم إذا تكلموا بما لا يعلمون كانوا داخلين تحت قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
إنما حرم، يعني إذا وقعت في الحرام أثمت، قل إنما حرم ربي الذي رباك بنعمه على موائد كرمه، قل إنما حرم ربي الفواحش أي ما فحش كالخمر والزنا والربا وأكل مال اليتيم والسحر والتولي يوم الزحف وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات، هذه فواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر وما خفي. والإثم هو كل ما حرم، والبغي الظلم والتعدي على خلق الله بغير الحق، وأن تشرك بالله أن تجعل له ندا ما لم ينزل به سلطانا أي ما لم ينزل به حجة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون مصيبة جعلها الله في دركة واحدة مع أهل الشرك الأكبر الذي وجب لهم الخلود في النار إن ماتوا عليه. وهذا معنى الآية الكريمة.
والعلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين، قسم لا بد للإنسان من تعلمه وهو ما يحتاجه في أمور دينه ودنياه، وقسم آخر وهو فرض كفاية، فإنه هنا يمكن الموازنة بينه وبين ما تحتاجه الأمة من العلوم الأخرى التي ليست من العلوم الشرعية.
من أمور دينه أي ما يصحح المرء به عقيدته، أي نعم، وأمور دنياه كيف يتزوج، كيف يطلق، كيف الخلع، كيف الظهار، كيف الإلاء، كيف البيع، كيف الشراء، كيف المعاملة مع الزوجة، كيف تربية الأولاد، كيف المعاملة مع الجار المسلم، كيف المعاملة مع الجار الذمي، دي يريدها في دنياه، البيع والشراء والزواج والطلاق والتعامل مع الزوجة وتربية الأولاد والتعامل مع الجار المسلم الجار الذمي، هذه أمور يحتاجها في دنياه. نعم.
وكذلك العلوم الأخرى التي ليست من العلوم الشرعية.
وأما الفرض كفاية مثل المواريث، فرض كفاية إذا تعلمها البعض سقط عن الآخرين، هذا على سبيل المثال، أي نعم. وأما العلوم الأخرى التي ليست من العلوم الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام نسمعها.
أولا قسم علوم ضارة فيحرم تعلمها، ولا يجوز للإنسان أن يشتغل بهذه العلوم مهما تكن نتيجتها. ثانيا قسم علوم نافعة فإنه يتعلم منها ما فيه النفع،
مثلا السحر يضر ولا ينفع؟ يضر، فلماذا يتعلمه الإنسان؟ هذا على سبيل المثال. وقسم علوم نافعة، الإنسان لو تعلم كيف يصنع الطائرة والسيارة والبوتاجاز والغسالة والثلاجة، هذا ينفع أم لا ينفع؟ ينفع، والمجتمع في حاجة إليها، أي نعم. وقسم العلوم التي جهلها، التي جهلها لا يضر، التي جهلها لا يضر والعلم بها لا ينفع، وهذه لا ينبغي للطالب أن يقضي وقته في طلبها، أي نعم. تفضل.
وثالثا قسم العلوم التي جهلها لا يضر والعلم بها لا ينفع، وهذا لا ينبغي للطالب أن يقضي وقته في طلبها. السؤال 22، نلاحظ أن أكثر الشباب يهتم بقراءة الكتب الثقافية العامة متأثرا بها وغير مهتم بكتب الأصول، فما نصيحتكم وفقكم الله؟ الجواب، نصيحتي لنفسي أولا لإخواننا طلبة العلم أن يعتنوا بكتب أهل العلم من السلف
لأن كتب السلف فيها من الخير الكثير والعلم الكثير وفيها من البركة ما هو معلوم. السؤال 23: نرى كثيرا من الناس يعلم بعض الأحكام الشرعية كتحريم حلق اللحية وشرب الدخان ومع ذلك لا يعمل بعلمه، فما أسباب ذلك وكيف تعالج هذه الظاهرة الخطيرة؟ الجواب
يعني واحد حالق اللحية فتسأله عن حكم حلق اللحية ولك حرام، طب يا أخي ربنا يعينك وتمتحن. واحد يشرب دخان لك شرب الدخان حرام، طب يا أخي ربنا يعينك وتبعد عنه. ولا شك أن هذا على خير، يعني حلق اللحية يقول أن حلق اللحية حرام ده على خير. في واحد تاني جبح كانت يقول لي ما فيش حاجة ده إفاء اللحية ده عادة ده مش عارف إيه كلام الشياطين اللي بيقولوه ده على الشاشات والعياذ بالله. فهذا قريب للحق إن شاء الله، ما دام يقول أن هذا حرام فإن شاء الله الله سيمن عليه بإعفائها، وهذا الذي يشرب الدخان سيمن عليه بتركه إلى غير ذلك. نعم.
الجواب: أسباب ذلك هو اتباع الهوى، وكون الإنسان ليس عنده من الوازع الديني ما يحمله على تقوى الله عز وجل في تجنب ما يراه حراما. والإنسان إذا حاسب نفسه ورأى أنه راجع إلى ربه مهما قال فإنه قد يغلب هواه وقد يسيطر على نفسه. من أسباب ذلك أيضا أن الشيطان يصغر مثل هذه المعاصي في قلب العبد، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل ذلك كمثل قوم نزلوا أرضا فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، ثم إذا جمعوا حطبا كثيرا وأضرموا نارا كثيرا. فهكذا المعاصي المحقرات التي يراها الإنسان حقيرة لا تزال به حتى تكون من كبائر الذنوب. ولهذا قال أهل العلم: إن الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر، وإن الاستغفار مع الكبائر يكفرها. لهذا نقول لهؤلاء: عليكم أن تحاسبوا أنفسكم.
ولذلك قالوا: لا صغيرة مع لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وهذه ليست آية وليست بحديث، وإنما قولة تقرها الشريعة: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الإنسان لو وقع في كبيرة وتاب إلى الله ربنا يقبله ولا لا؟ الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول: فهل من مستغفر فأغفر له؟ والله تعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. والناس حينما يسمعون كلمة كبيرة تنصرف عقولهم إلى الزنا واللواط والربا فقط، لا، كلنا يقع في الكبيرة مثل الغيبة. الغيبة دي كبيرة، من منا سلم من الغيبة؟ أنا لا أظن أن أحدا منا سلم من الغيبة، لكن يعني ممكن واحد يبقى واحد من عشرة، الثاني اثنين من عشرة، الثاني خمسة من عشرة إلى غير ذلك، يعني دركات. لكن من فينا سلم من الغيبة؟ نسأل الله أن يطهر ألسنتنا من الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره. أي نعم، تفضل.
ومن أسباب ذلك أيضا قلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو كان كل واحد منا إذا رأى أحدا على معصية أرشده وبين له أن ذلك مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإن العاقل سوف يعتبر ويتغير. السؤال 24: ما الواجب على طالب العلم والعالم تجاه الدعوة إلى الله؟ الجواب: الدعوة إلى الله واجبة، كما قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
هل أنت يا طالب العلم تجتهد في الدعوة إلى الله؟ خطبة الجمعة من الدعوة إلى الله، المحاضرة من الدعوة إلى الله، زيارتك في الله لرحم أو زميل أو صديق أو جار أو لأحد عوام المسلمين دعوة إلى الله عز وجل، ابتسامتك في وجه مسلم دعوة إلى الله، إهداؤك هدية ولو يسيرة لمسلم دعوة إلى الله عز وجل. كلامك مع رجل على صلاة الفجر دعوة إلى الله، على أذكار الصباح، أذكار المساء، ورد القرآن دعوة إلى الله، على حضوره مجلس العلم هنا وهناك دعوة إلى الله، على بره لأمه، بره بأبيه دعوة إلى الله، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. فما موقفك أنت من الدعوة إلى الله؟ هل تدلي بدلوه؟ هل فكرت مرة أن تذهب إلى أناس يجلسون على المقهى فتقول لهم ما شاء الله، أنتم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله، وأنتم فيكم الخير، وأنا أحبكم في الله، ونظرا لمحبتي لكم في الله أتيت أذكر نفسي وأذكركم أن الأذان قد أذن، فنريد أن نكحل أعيننا برؤيتكم في بيت الله عز وجل، وأن يكون لي شرف صحبتكم إلى المسجد، ماذا تقولون؟ بسم الله. أي نعم، هكذا. فبهذه الكلمات الرقيقة الرقراقة سيتحرك معك بإذن الله، وإذا لم يتحرك معك فتسمع منه حسنى، وقولوا للناس إيه؟ حسنى. ولو افترضنا أن الشيطان متلبس به وذكر لك كلمة لا تليق بك ولا بمقامك، فأنت قد تشبهت بالرسل والأنبياء. نقول لك كلمة يا عم الشيخ خدنا على جناحك دعنا مولانا، طبعا كلمة دعنا مولانا كلمة طيبة، بس هو يقصد الاستهزاء. فأنت تقول الحمد لله الذي شبهني برسل الله، الحمد لله الذي شبهني بأنبياء الله. يا ربنا تفضل عليه بمقام كبير قوي. فمش قالوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام انه كاهن، انه مجنون، انه ساحر، انه شاعر؟ فاذا قال هو بقى لا يقولك انت مجنون ولا بتاع، غاية الله يقولك ادعلنا مولانا، طب اتفضل احنا جايين وراك اهو، او الى غير ذلك من الكلام. لا بأس ان يقول هذا. انت اجرت ولا ما اجرتش؟
اجرت.
قمت بواجبك الشرعي ولا ما قمتش؟ قمت. ثم هذا الرجل اتى او لم يأتي سيتفكر في الكلمات التي وفقك الله اليها معه، وستكون سببا ان شاء الله في هدايته. وربما يأتي رجل اخر فيكلمه فتكون انت الذي رميت الاساس بلغة اهل البناء والمعمار، وهذا الثاني اقام الاعمدة والجدران ويأخذ بيده ان شاء الله. فكل يخدم الاخر في سبيل هداية نفسي وهداية غيري. اي نعم، كلنا مطالبون بذلك يا اخوان. والدعوة الى الله لا بدها فلسفة ولا بدها يعني كلمة بسيطة جدا. يا اخي بارك الله فيك، انا هموت ولا لا؟ يقول كلنا هنموت. ما تقولوش انت هتموت، قول له انا هموت ولا لا؟ يقول لك لان انت بتقول له، تقول له يعني انا هموت يعني ممكن كلنا نموت. ممكن كلنا نموت. ايوه. طب لازم نستعد ولا لا؟ من اجل ذلك انا زورتك لله، ومن اجل ذلك انا جيت اسلم عليك عشان انا وانت نتفكر كيف نستعد للقاء الله عز وجل. كلمات يسيرة بسيطة جدا، وممكن الراجل ده ربنا يثبته اكثر منك على طريق ده، تخيل، ويكون في صحيفتك يا اخي. فلا تحرمن نفسك من الدعوة الى الله. اي نعم. ولذلك قال ايه؟ قال الدعوة الى الله واجبة. نسمع السؤال والجواب مرة اخرى بارك الله فيك.
ما الواجب على طلب على طالب العلم والعالم تجاه الدعوة الى الله؟ الجواب الدعوة الى الله واجبة، كما قال الله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. وقد جعل الله الدعوة على ثلاث مراتب: الدعوة بالحكمة وبالموعظة وبالمجادلة، لأن من تدعوه إما أن يكون لا علم عنده ولا منازعة عنده ولا مخالفة، فهذا الذي يدعوه إما أن يكون لا علم عنده ولا منازعة عنده ولا مخالفة، فهذا الذي يدعى بالحكمة.
فهذا يدعى بالحكمة.
والحكمة هي بيان الحق، وحكمة الحق إن تيسر ذلك. والموعظة تكون
هذا أول واحد، هتقول له كلمتين تذكره بالآخرة هيقوم جاي معك على طول. هذا رجل ليس عنده منازعة وليس عنده مخالفة، ربنا نهيئه لك كده، فهذا يدعى بالحكمة. الثاني بقى،
والموعظة تكون مع من عنده شيء من الإعراض وتوقف عن قبول الحق، فإنك تعظه بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى، وبهما جميعا إن اقتضت الحال ذلك.
يعني إيه الترغيب؟ يعني لو أنت جيت المسجد كل خطوة هترفعك إيه؟ وربنا يعطيك بها إيه؟ ويمحى عنك بها إيه؟ ده اسمه إيه؟ ترغيب. طيب، ولو أنت يعني ما جيتش تصلي ده شيء ربنا يحبه ولا ربنا يكرهه؟ تسأله ربنا يحبه ولا يكرهه؟ فيسمع منه الجواب يقول لك ربنا يكرهه. طيب، على أنني بحبك أتيت أذكرك بما يحب الله ليحبك الله، لأنني أحبك أتيت أذكرك بما يحب الله ليحبك الله. انظر كما أنا حريص على نفسي وعليك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أي نعم، قد يضحك، قد يضحك ساخرا وقد يأتي، على أي حال أنت معذور. وبعدين أنت يا أخي خطوات كثيرة جدا، رايح فين يا ابني؟ رايح المدرسة. اتفضل نتكلم. رايح فين يا ابني؟ رايح المدرسة. جاي منين يا ابني؟ جاي من الجامعة. طب أنت رايح فين النهاردة؟ رايح أذكر إخواني ده. أنت رايح فين؟ أنا رايح الدرس. جاي منين؟ جاي من صلاة الفجر. يا أخي عاوزين نسمع أنت رايح فين؟ رايح الدرس. جاي منين؟ جاي من صلاة الفجر. رايح فين؟ رايح أذكر نفسي وإخواني دول. مهم جدا. ان كل حاجه، انت رايح المدرسه جاي من المدرسه، رايح الجامعه جاي من الجامعه، رايح الدرس الخصوصي جاي من الدرس الخصوصي، رايح فين؟ رايح اجيب طماطم، جاي اجيب مانجا. خدتوا انت ازاي؟ رايح فين؟ رايح العب كوره. جاي منين؟ رايح فين؟ ايه ده كلها دنيا. طيب قلبك سيملأ دنيا، نسأل الله السلامه والنجاة. فكيف تعرف معروفا وتنكر منكرا وقد ملئت قلبك بالدنيا؟ نعم.
والمجادلة تكون مع من عنده إعراض ومنازعة في الحق، فإنك تجادله بالتي هي أحسن من القول أو بالتي هي أحسن بالإقناع. وانظر إلى مجادلة إبراهيم عليه السلام مع الذي حاجه في ربه، قال الله عز وجل عن ذلك: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
هذه مجادلة، انت بتحيي وتميت. طيب ربنا يأتي بالشمس من المشرق، ايه بها من المغرب؟ يلا وريني. بهت الذي كفر. فهذا هو النوع الثالث في من يدعى إلى الله عز وجل بالمجادلة التي نعم.
وكيف هذا يؤتى بالرجل مستحقا للقتل فلا يقتله وهذا بزعمه إحياؤه، ويؤتى بالرجل لا يستحق القتل فيقتله وهذا بزعمه إماتته؟ يمكن أن يجادل هذا؟
كنت في دولة من الدول فركبت حافلة وخلفي بعض الشباب، فالشاب طبعا بقى فيه حماس وبتاع لما يكون عارف كلمتين بقى يتنطط بيهم يعني. فواحد قال يا شيخ تنام، قال هل من الممكن ان تؤمن بشيء انت ما رأيته؟ هل من الممكن ان تؤمن بشيء انت ما رأيته؟ قلت له هل لك عقل؟ قال نعم. قلت هل رأيته؟ قال لا. قلت أخبارك كيف حالك؟ تم الجواب. لأن هو يريد أن يأخذ بيدك إلى الإلحاد، يعني هل أنت رأيت ربك؟ لا ما رأيت ربي. كيف تؤمن به؟ فنقول له هل لك عقل؟ قال نعم. هل رأيت عقلك؟ قال لا. يبقى أنت مجنون. معناها كده. نعم ما رأيت ربي، لكن فلينظر الإنسان إيه مما خلق، خلق من ماء دافق. أما رأيت الليل؟ أما رأيت النهار؟ أما رأيت الشمس؟ أما رأيت القمر؟ أليست هذه آيات؟ أما رأيت السماء وارتفاعها والأرض واتساعها والبحار وأمواجها والشمس وشعاعها والأفلاك ومدارها وكل ما هو ظاهر وما خفي وما غاب وما حضر، الكل يشهد بجلال الله. أما نظرت إلى نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ها؟ جهاز هضمي ودوري وتنفسي وتناسلي، القلب هذا ودقاته من اللي بشغله؟ انت بتنام وتسخر شخيرا كهدير المدفعية، من الحارس عليه؟ الى غير ذلك من هذه الاشياء. وفي انفسكم افلا تبصرون؟ في احلى نومة ثم قايل في ايه؟ اريد ان ادخل الكنيف اقضي حاجتي. ما الذي نبهك الى ذلك؟ هل تعلمون ان من السنة وضع اليد اليمنى هكذا حينما ألك هناك ذبذبات وإشارات في هذه اليد اليمنى يبعث بها إلى المخ فتكون سببا في سرعة استجلاب النوم؟ طبعا احنا عرفنا الكلام ولا ما عرفناهوش؟ نحن نؤمن بما قاله النبي واجبا كان أو مستحبا، واجبا كان أو مستحب، لكننا نقول لغير المسلمين ما وصل إليه غير المسلمين من الأطباء ومن الخبراء ومن أهل المعامل والكيمياء والتحاليل، نقول لهم هذا لنأخذ بأيديهم من الله عز وجل. أما نحن فلسنا في حاجة، ما دمت قلت لي قال الله خلاص انتهى، قال الله تعالى، قال رسوله انتهى الموضوع، لم قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأننا نؤمن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي النوح. إينا. فإذا كما سمعت أن الناس في الدعوة إلى الله على ثلاثة مرات: ناس تدعون بالحكمة يأتون فور، ناس بالموعظة الحسنة، ناس بالمجادلة بالتي أحسن، كما سمعت الآيات الكريمات مع الخليل إبراهيم ومع هذا الذي جادله. نعم.
يمكن أن يجادل هذا بأن يقال إنك إذا أوتيت بالرجل المستحق القتل فلم تقتله إنك ما أحييته، لأن الحياة موجودة فيه من قبل.
حياة موجودة
فيه من قبل، ولكنك أبقيت الحياة بعدم قتله. ويمكن تقول إنه إذا قتل من لا يستحق القتل إنه لم يمت، وإنما فعل سببا يكون به الموت. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال أنه يؤتى إليه بشاب فيشهد هذا الشاب أن الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم
فيشهد
هذا الشاب أنه الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتله الدجال ويجعله قطعتين ويمشي بينهما تحقيقا للتباين بينهما، ثم يناديه الدجال فيقوم متهلهلا يضحك يقول: أشهد إنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي ليقتله فلا يقدر. فهذا دليل على أن الأمر كله بيد الله. فيمكن
أنتم جميعا تعلمون أن الدجال من علامات الساعة العشرة الكبرى التي لم يظهر منها علامة، وإن ظهر منها علامة من العلامات العشرة فهي كالعقد المنظوم، يعني تكون وراء بعضها البعض. أما العلامات الصغرى فإن جلها قد تحقق ولم يبقى منها إلا اليسير. أي نعم. منها يعني أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، ومنها أن تلد الأمة ربتها، ومنها أن يصدق الكذوب ويكذب الصدوق ويؤمن الخائن ويخول الأمين وينتشر الزنا ويكثر شرب الخمر، إلى غير ذلك مما ابتليت به مجتمعاتنا وصارت عيانا ديانة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يفترش الرجل المرأة على الطريق فيقول أمثلهم يومئذ: لو أنواريتها خلف هذا الحائط وهذا قد حدث في القرى السياحية وغير ذلك، صحيح ولا لا؟ هذا قد حدث، يفترش الرجل والمرأة على الطريق والعياذ بالله، أي على الشاطئ نسأل الله السلامة ونعوذ بالله من ذلك. المهم إن هذه من علامات الساعة الصغرى، وقد تحقق ذلك، نسأل الله أن يطهر البلاد والعباد من كل ما لا يرضيه. نعم. وأما الدجال إحدى علامات الساعة العشر الكبرى. فالدجال ده أنتم تعلمون أنه بعين وعين مكتوب بين عينيه كافر، ويقرأها الأمي والقارئ، وإذا دخل مدينة أو قرية دعاهم أن يعبدوه من دون الله يؤلهوه، فإن استجابوا له أمر السماء فأمطرت، وأمر الأرض فأنبتت، وكنوز الأرض تتبعه كيعاسين النحل. إيه نعم. وأما إذا دخل قرية أو مدينة ودعاهم أن يعبدوه من دون الله فكفروا به فتصير قح وجد. هذا فتنة ولا مش فتنة؟ ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. أي نعم. ومن فتنه التي يتعرض إليها العباد أن يأتي على شاب قوي فتي عفي فيضربه ضربة واحدة فينشطر شطرين، فيمشي الدجال بينهما ليبين للناس أنه قد قتله بالفعل، ثم بعد ذلك يقول له قم، فيقوم الشاب وكأنه ليس به شيئا. فتنة ولا مش فتنة؟ فتنة. فالشاب يقول له بعدما يقوم: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيحاول الدجال أن يقتله مرة أخرى فلا يقوى على ذلك. فهذه القدرة التي منحه الله جل وعلا إياها أخبر عنها نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من أعظم يعني من أعظم الفتن فتنة الدجال. لذلك نحن نستعد من الدجال. وقد دخل طاووس هو أحد التابعين على ولده وهو يسلم من صلاته، فقال له: هل استعذت بالله من أربع؟ قال: لا. قال: أعذ صلاتك. قال: أعذ. قلت، وجمهور العلماء على أن الاستعاذة من أربع سنة مؤكدة، أي إذا لم تستعذ فصلاتك صحيحة، ولكن هذا ما قاله طاووس، في حين أن العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه كان يرى أن الاستعاذة من أربع واجبة، وقد ترجم في كتابه الماتع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك ترى وجوب الاستعاذة من أربع، وجوب الاستعاذة من أربع. فهل فكرت أن تعلم ذلك زوجتك؟ وهل فكرت أن تعلم أمك؟ اوعى تقول لي أمي معاها لصمص أداب ولا بكالوريوس تجارة ولا لصمص حقوق ولا ماجستير، انسان الكلام ده والله. خدت الهدى ازاي؟ لأن يبقى معاها دكتوراه وهي تتقلب في الجهل تقلبا. إن سألتها الفرق بين الحيض والاستحاضة لا تعرف. معاها دكتوراه إلا من رحم رب عاصم، وقليل جدا ما. أين ستتعلم؟ أين ستتعلم إن لم تحظى بالجلوس في مثل هذه المجالس التي فيها قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل فهم الصحابة الكرام؟ لن تتعلم، لن تتعلم. وأنا أقول لك أن البنت تحيض وتنام وتحتلم وتقوم عادة تصلي أو تروح المدرسة أو كذا، ما أخبرها أحد أن البنت تحتلم كما يحتلم الشاب، ما أخبرها أحد. أي نعم. وقد يمر على البنت 40 يوما ولا تحلق عانتها، تقول لها مش متجوزة ولا يطلع أحد علي، فلا بأس أن تكون مع السن. مش عارف، يعني ما أخبرها أحد أن هذا لا يجوز أن يمر عليها 40 يوما. ولو أن أحدا كلمها في ذلك واحد يقول له تقليل الأدب. الأدب إيه؟ حتى هو يكلمها مين؟ أمها تكلمها، وأبوها يكلم أمه، وأمها تكلمها، أو تحضر مثل هذه المجالس المباركة التي بوركت بقال الله تعالى، وبوركت بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبوركت بفهم الصحابة الكرام، فتكون على وعي بأمر صحة عقيدتها وصحة طهارتها وصحة عبادتها. وأنا أؤكد لك أن آلاف النسوة من المسلمات بلغن 30 عاما ولم يقضين الأيام التي أفطرنها في رمضان بسبب الحيض. وأنا أقول هذا، لا أقول هذا وأنا على الكرسي، إنما أقول هذا من خلال الأسئلة التي تتوارد إلي. أي نعم، كثير جدا من ما يعلم، ما يعلمنا. الراجل بيقول لها إيه؟ الفطار جاهز، الغدا جاهز، العشاء جاهز، أنت ركبت الزرار، الزرار المقطوع في القميص ركبتيه، أنت كويت البنطلون، العيال يجوا من درس الكيمياء، الواد راح درس الإنجليزي، الواد ده مش نافع زيك. خدت بالك إزاي؟ إن كلب زي إخوالي. إلى غير ذلك من الألفاظ القبيحة التي يتفوه بها بعض الشوارعية من الأزواج. تعرف كيف؟ فأين الخلق الحسن؟ وأين الرباط الروحي بينك وبين زوجتك؟ وأين تزكية النفس عندك وعند زوجتك لنحقق سويا مع بعضنا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما موقفك من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم إيه؟ وأهليكم نار. موقفك إيه؟ احنا نتكلم، الزوجة تتكلم مع الزوجة، عاوزين نغير الستاير، عاوزين نغير الديكور بتاع الانتري بتاع الصالون، السيارة قدمت عاوزين نغيرها، الولد عيد ميلاده بعد اسبوع عاوزين ننزل نشتري حاجات عيد الميلاد. حاجات خايبة، حاجات خايبة ودعوة الى البدع. وبعدين تيجي من وراه وتنحط ضيعة على عينيه، غمض فتح، ايه في مفاجأة، ايه عد زواجنا النهاردة، لا والله خطأ انت، وتقوم مقدمها له وردة ويقدم لها وردة، وبعدين وإذا بقى مطلعة التورتة، كلام فاضي كله، كلام فاضي. طب المطلوب من الزوج ان يحسن للزوجة من لحظة معرفته اياه الى ان تدخل قبرها، بل وبعد دخولها القبر، فان امام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم كان يذبح الذبيحة ويقطعها ويوزعها في صديقات خديجة أم المؤمنين، حتى قالت عائشة أم المؤمنين: والله ما غرت من أحد كما غرت من خديجة وما رأيتها قط في حياتي. ها؟ من كثرة إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إلى صديقات خديجة بعد موتها، ومن ذكره صلى الله عليه وسلم لها بالخير، حتى قالت: وكأنك لم تتزوج إلا هذه العجوز وقد أبدلك الله خيرا منك. قال: لا والله. حتى يعني انظروا إلى غيرة أمنا عائشة بنت أبي بكر التي أنزل الله فيها قرآنا يتلى في المحاريب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيا إخواني، ينبغي أن يكون هناك جسور من المودة ومن المحبة ومن الاحترام والتقدير ومن الشفقة بينك وبين زوجاتك، فتأخذ بأيديهن إلى الله تبارك وتعالى، لأن كثيرا منا لا علاقة له بزوجته إلا علاقة الفراش وإلا علاقة الطعام. أي نعم، يعني العلاقة البهائمية، أما علاقة روحية هذا قليل. فينبغي يا معاشر طلاب العلم، يا أيها الدعاء إلى الله على بصيرة، أن تحيوا ذلك في بيوتكم، وأن تدعوا غيركم إلى إحيائه، وهذا سيتحقق إن يسر الله تعالى لكم إحياؤه في بيوتكم أنتم. أي نعم، وإذا بدأت في ذلك فزوجتك ستستغرب جدا، لأنك منذ 10 سنوات تزوجت وما رأت منك ذلك، فتستقبل هذا بدهشة وباستغراب، وربما تداعبك فتقول، فتضع يدك على رأسك، تضع يدها على رأسك، تقول لها: ايه في خير حبيبتي؟ تقول: والله بشوف عندك سخنية ولا لا. ليه؟ لأنك تتفوه بكلمات لطيفة ورقيقة ورقراقة. كيف؟ ولكن أنت ستبدأ من هذه اللحظة فتسمعها هذا الخير وتستخدم هذا في الأخذ بيدها إلى الله عز وجل وفي دفعها إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
فيمكن أن يحاج هذا الرجل بمثل ذلك، ولكن إبراهيم عليه السلام أراد أن يأتي بدليل آخر لا يحتاج إلى محاجة ولا مجادلة. قال إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب الآية. فنكص عن الجواب فبهت الذي كفر. فقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن الآية، أي الأحسن في الأسلوب والإقناع. وبالتالي يجب علينا أن ندعو إلى الله ما دام الإنسان قادرا على ذلك، ولكن الدعوة إلى الله فرض كفاية، أي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. فإذا رأيت شخصا منحرفا وليس حولك من يدعوه صار الآن فرض عين عليك، لأن العلماء يقولون فرض الكفاية إنه إذا لم يوجد سوى هذا الرجل تعين عليه.
والمتأمل في حالنا اليوم يجد أن الدعوة إلى الله فرض عين. أما مسألة حلال وحرام ومكروه ومندوب وواجب ومباح وفعل وتفعل، هذا العلماء، هذا العلماء. أما الدعوة إلى الله للجميع، أدعو إلى الله فيما أعرفه، فيما تعلمته أدعو به إلى الله. فالمتأمل في حال الناس اليوم يرى أو يعلم أن الدعوة إلى الله فرض عين على الرجال والنساء. أين
السؤال 25: ما فائدة تعلم طلاب العلم فرق المعتزلة والجهمية والخوارج مع عدم وجودها في هذا العصر؟
من قال لك مش موجودة؟ موجودة. يعني مثلا بارك الله فيك، الشيعة لها دولة ولا منهاش دولة؟ طب الإباضية لها دولة؟ لها دولة. ايش هي؟ عمان. خطوانا زي عمان والشيعة إيران. طبعا في لبنان وفي العراق، بس دولة شيعية معروفة تحمل لواء الشيعة إيران. طب دولة تحمل لواء الإباضية عمان. طب عمان فيها أهل سنة؟ الجواب نعم فيها أهل سنة، لكن تحمل لواء الإباضية. طيب عندنا في الأزهر الشريف أشاعرة في ابتدائي وإعدادي وثانوي والجامعة والمشيخة أشاعرة، هذا مثلا يعني. طب هل يوجد جهمية؟ يوجد جهمية الآن، ويوجد معتزلة الآن، ويظهر على الشاشات من يدعو إلى المعتزلة، ويظهر بعض أصحاب العمائم ما بقولش أنا معتزلي، بيقول كلام المعتزلة ويدعو. طب أنت تعرف أنه معتزل منين؟ إذا كنت تعرف ماذا تقول المعتزل. طب في خوارج ولا ما فيش؟ في، يكفرون بالمعصية. في خوارج يكفرون بالمعصية والعياذ بالله. فإذا ومثلا الخوارج يكفرون بالمعصية ويقولون على صاحب الكبيرة مخلط في النار، المعتزلة يقولون صاحب الكبيرة مخلط في النار، لكن يقولون له مؤمن وله كافر. في الخوارج يقول له هو كافر. فالمعتزلة والخوارج اتفق على مصيره واختلف على الحكم عليه في الدنيا. مثلا الشاهد ان موضوع القدرية والمعتزلة والخوارج والجهمية مش كانوا زمان، كانوا زمان والوقت موجودين. طب ايه اللي يعرفك ان هم دلوقتي؟ اذا درست الفرق دي عقيدتها ايه وماذا تقول تعرف ان هذه الفرق ما زالت موجودة وان لم تسمى بهذه المسميات. واضح يا اخوانا؟ ولذلك قلنا العلم نور، العلم نور. نعم.
فأجاب فضيلته بقوله: تعلم فرق المبتدعة في هذا الزمان فيه فائدة، وهي تعرف مآخذ هذه الفرق لنرد عليهم إذا وجدوا، وهم موجودون فعلا. وقول السائل إنه لا وجود لهم الآن مبني على علمه هو، ولكن المعلوم عندنا وعند غيرنا ممن يطلعون على أحوال الناس أن هذه الفرق موجودة، وأن لها نشاطا أيضا في نشر بداعهم، ولذلك لا بد من أن نتعلم هذه الآراء حتى نعرف زيفها ونعرف الحق ونرد على من يجادلون فيها.
يعني الذين ينادون بالخروج على الحكام في بلاد المسلمين دي من صفات مين؟
خوارج.
خوارج. طب الكلمة دي تتفق مع الشاب المتحمس؟ لا تتفق. هو عنده تعبئة، بيسمع الحدث، الأخبار، الجزيرة العربية، فمن كثر الكلام اتملى. وبعدين واحد معتقل، ليه أخ صاحبه، ليه زميله، يقولوا ان ابويا معتقل وان الظلم مش عارف ايه. يا اخواني نحن لا نقر الظلم، نحن لا نقر الظلم ان وقع الظلم لا نقره، والظلم حرام بالكتاب والسنة اجماع الامة، لكن لا تجعل تصرفك كزجاجة البيبس اذا فتحت صارت، فلا تكن سائر هكذا. اي نعم. وانا لا اطالبك ان تكون فريزر ثلاجة، أطالبك أن تتعلم دينك حتى تحق الحق وتبطل الباطل، تبقى تتصرف بتؤدة وروية، وتكون على منهاج النبوة، تكون على منهاج إيه؟ النبوة. فالذين ينادون بالخروج على الحكام هؤلاء خوارج، هؤلاء إيه؟ خوارج. وقد تجد أخوك وابن عمك من هؤلاء وهو لا يدري أنه من الخوارج، لأنه متحمس ويحب الحق، ولكن مناداته بهذه الأشياء لا يعلم أنها صفة من صفات الخوارج. تيجي تكلمه لا يقبل منك الكلام، ليه؟ لأنه ليس مؤصلا تأصيلا علميا، ليس مؤصلا تأصيلا علميا. خدت بالك كيف؟ أي نعم. طيب اسكت يا شباب، إما أن تتفضلوا المجلس وإما أن تنصرفوا مأذون فورا فورا، إما أن تدخلوا المجلس وإما أن تنصرفوا. في إنجليزي في الموضوع؟ في فرنساوي ولا إنجليزي؟ يلا بسم الله، لما تتفضلوا وتنصروا فورا. صلى الله على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أيها الأحبة بارك الله فيكم، الذين ينادون على الخروج الحكام دون المصفات الخوارج، وأنا قلت وما زلت أقول، مثلا حاكم سوريا نحبه ولا نبغضه؟ تقول صوتات ليه؟ نحبه ولا نبغضه؟ نبغضه في الله، نبغضه في الله. لماذا نبغضه؟ لأنه نصيري، ومع ذلك فإن لا نحب ما كنا نحب أن يخرجوا عليه. لماذا؟ لأن قوتهم ليست فوق قوتهم، ولأن قوتهم لا تعادل قوته. وقد رأيتم الرجل استعان بروسيا واستعان بإيران، فاستعان بروسيا الملحدة وبإيران الشيعية الرافضة الاثنى عشرية الإمامية الجعفرية. فما الذي حدث؟ الذي حدث يتم الأطفال ورمل النساء وقتل الشيوخ وسجن الشباب، وتناصر أهل سوريا في تركيا والأردن ولبنان ومصر وأوروبا وأمريكا، والأسرة الواحدة انقسمت ما بين دولة كذا ودولة كذا، وما بين داخل الدولة وخارج الدولة، وانتهكت أعراض النساء، وانتهكت أعراض النساء، والصبيان على الحدود ينزل عليهم الثلج والبرد ولا يجدون ما يستدفئون به، ومرضى السكر لا يجدون الأنسولين، وأنت لا تعرف مدى خطورة هذا الأمر عفاك الله. وأهل الفشل الكلوي لا يجد مستشفيات تغسل لهم، وأنت لا تعرف مدى خطورة هذا الأمر، وهو يغسل في الأسبوع 3 مرات بتغيير الدم. وأهل الكبد لا يجدون علاج الكبد، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. هذا كله نشأ بسبب إيه؟ الخروج عن الحكم. واحد يقول لك إيه؟ شاب بقى يقول لك إيه؟ هذا مداهن للحكام، هذا بيحليق، هذا بيضليق. يا ولدي لا بنحليق ولا بنضليق ولا بنحب الكلامنا، وإنما إذا جلست بين يدي الحاكم نصحناه في الله عز وجل. لكن أطلع على المنبر أهبل، أقعد على الكرسي أهبل، ده كلام لا يصلح. طب اللي جيب نتيجة ايه بقى؟ النهاردة الدولار ب 12 جنيه ونص و 12 جنيه، قول 12، خدتوا بالكم ازاي؟ طيب قريب جدا كان ب 6 جنيه. هذه القفزات التي اخذت بالاقتصاد الى القهقري، العلاج ايه؟ العلاج في آية واحدة، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. حد بيقول العلاج ده؟ ابدا. يجتمع أساتذة كلية السياسة والاقتصاد وأساتذة كلية التجارة وأساتذة القانون في الحقوق ويتكلمون ويطرحون الأطروحات، لكن حد قال ولو أن أهل القرى، طب كيف لو أن أهل القرى؟ كيف يعني؟ تطلق يد العلماء الربانيين والدعاة الصادقين فيسوون تعبئة إيمانية في الجامعات والمعاهد والمدارس ودور الحكومة والمؤسسات وفي الشوارع والخطب والمحاضرات والمطويات وعبر الفيسبوك والتويتر والانستجرام. أيوة دي اسمها ايه؟ تعبئة إيمانية. فيتحقق عند الناس بطول النفس الإيمان والتقوى، فالاقتصاد يتعدل. ولكن احنا ما قصدناش تعديل الاقتصاد، قصدنا في الأصل تعبيد الناس لرب الناس، فيكون من ثمار تعبيد الناس لرب الناس إصلاح الاقتصاد. ما الدليل؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن إما يطلع المنبر راجل حليق الشارب واللحية وجبته جلد على أرضه الناس، التزموا بسنة النبي. سنة النبي انت حليق وجبتك مجرجرة على الأرضية وما بتصليش الفجر الجماعة ومراتك لابسة جيبة وتقاوي خمار، بتقول للناس تدينوا سنة. ينبغي أن تكون قدوة، ينبغي أن تكون أسوة، ينبغي أن تأمر بالمعروف وقد أتيت المعروف، ينبغي أن تنهى عن المنكر وقد اعتزلت المنكر، مع أنه يجوز أن يأمر الإنسان بالمعروف وإلا بيأتيه، مع أنه يجوز أن ينهى الإنسان عن المنكر وإن أتاه، لكن تأثيره في الناس يكون ضعيف. لكن إذا تكلم في الناس صاحب العمامة واللحية والقميص القصير والسواك ومن تنقبت زوجته وبناته وتواجد بين الناس بتكبيرة الإحرام وجلس بين الناس إما معلما أو معلما، هل يؤثر في الناس ولا لا؟ بسمته وهديه ودله وأخلاقياته وسلوكياته وعمله وكلامه، يشارك الناس في أطراحها وأفراحها شريطة أن يكون هناك بدعة ولا يكون هذا على حساب دينه. أي نعم، بهذا يكون داعية إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الإيه؟ الحسنة. إذن مع أننا نبغض هذا الرجل في الله وغيره، إلا أننا لا نقرر خروج الحكام، لأنه انظر إلى المفاسد التي ترتبت عليه. والآن عاد فيه بلد زي حمص أو إدلب أو حلب أو حماة أو دمشق أو الزبداني أو غيرها من البلاد، عاد فيها بيوت، البنية الأساسية والتحتية، المصانع والشركات والبيوتات كله خط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآذان والمساجد طب هل كان في عهد هذا الرجل الآذان يرفع في كل سوريا؟ جواب نعم. هل كان يصلى الجمعة والعيدين؟ جواب نعم. هل كانت دروس العلم تقام؟ جواب نعم. هل كان في كل الشريعة وأصول دين ودراسات إسلامية؟ جواب نعم. هل كان في حلقات قرآن وكذا؟ جواب نعم، مع أنه على غير الطريق. لكن كان موجود ولا لا؟ كان موجود. طب كان فيه الناس يذهبون ويأوبون ويسافرون من محافظة إلى محافظة والمرأة تخرج والرجل يخرج ويعود بأمن؟ الجواب نعم، كان موجود. الآن ليبيا، القذافي وما أدراك من القذافي، خدت بالك كيف؟ ليبيا الآن واحد من قبيلة يذهب إلى قبيلة ثانية يوقفوا لك هذا الجواز، وكأنه ينتقل من دولة إلى دولة ومن حدود إلى حدود في داخل ليبيا، في داخل ليبيا. هذا كله بسبب إيه؟ الخروج عن الحكام. اليمن وما حدث فيه، إحنا في مصر لما خرجنا على حسن مبارك هل حدث مفاسد؟ الجواب نعم، حصل مفاسد. وكم سرق من سيارات؟ آلاف السيارات. وكم سرق من بشر؟ الناس الأثرياء ياخدوهم لمدة أسبوع أسبوعين يطلبوا مليون جنيه نص مليون جنيه، وقد حدث في المصرية وفي غير المصرية وفي رمسيس وفي غير كل البلدان. والناس كانوا لا يأمنون على أنفسهم أن ينتقلوا من مكان إلى مكان، حتى عاد الأمن للبلد مرة أخرى، والناس كانت تخرج كده على الشوارع وعلى الأسفلت، وكان في منتهى الإجرام وما كان يوجد الأمن، كانت فوضى واضطراب. كل هذا بسبب الخروج على الحكام. ولذلك أهل العلم قالوا أن خروج الحكام لا يجوز ولو كان الحاكم ظالما، ولو كان الحاكم فاسقا، طب ولو كان كافرا أيضا لا يجوز إلا إذا كانت قوتك أعلى من قوته. مش مهم من الكلام ده يعجبك، احنا مش بنقوله عشان يعجبك او ما يعجبكش. احنا بنعلمك الحق الذي يجب عليك ان تتعلمه وجوبا، فنحن نقول معذرة الى ربكم. فانت اذا ملت الى هواك والى شيطانك والى كلمتين بتسمعهم في التلفزيون، كلمتين بتقراهم في الاخبار، كلام مش هيعجبك. ليه؟ لانك انت لا تريد التأسيس الشرعي العلمي. طب الواجب على الحكام ايه؟ ان يحكموا بما انزل الله. طب الرئيس والملك والامين لو ما حكمش آثم ولا مش آثم؟ طب وانت طاعتك يجب ان تطيعه في طاعة الله وان تعصيه في معصية الله عز وجل. في المقابل نحن نقول هذا ايضا. لكن اللخبطة في الكلام ما تنفعش. ليه؟ لانها ليس لها ثمرة وليس لها نتيجة. وليس معنى ذلك اننا نزرع فيك جبنا او هلعا او فزعا. لا نزرع فيك جبنا ولا فزعا ولا هلعا، وانما هذا هو دينك، وانما هذا هو دينك الذي ينبغي ان تتعلمه. وانت تحب في الله وتبغض في الله، فلو واحد ما بيحكمش ما انزل الله تحبه ولا تبغضه؟ تقول بصوت عالي نبغض في الله، لا تردد ولا تلكه في هذا ان كان قريبك او ليس قريبك. اي نعم. لكن انا اريد ان اؤصل عندك امرا يغيب عن كثير من الشباب. نعم.
السؤال 26. نحن طلاب العلم نحفظ الكثير من الايات على سبيل الاستشهاد، وفي نهاية العام نكون قد نسينا الكثير منها، فهل ندخل في حكم من يعذبون بسبب نسيان ما حفظوه؟ الجواب: نسيان القرآن له سببان، أولا ما تقتضيه الطبيعة، والثاني الإعراض عن القرآن وعدم المبالاة به. وعدم المبالاة به.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده فهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وبعدين أنا عاوزك تثبت لنفسك إن أنت ملتزم. أنت بدأت تحفظ القرآن مع واحد، خلاص احكم نفسك واقعد احكي. بدأت تحفظ أحاديث مع واحد 40 نووي، احكم نفسك. حتى شيخك بيقول لك تصلي الفجر في مسجد كذا، سمعنا وأطعنا. إن شيخك بيقول لك تصلي الفجر في مسجد كذا عاوز يطمئن عليك انت جيت ولا لا، عشان يصحيك، عشان هو بيحبك. دي الكلام اللي يجيب نتيجة. انت تيجي تسمع الربع بتاعك، كلام اللي يجيب نتيجة تيجي تسمع الحديث من 40 نووية بتاعك، كلام اللي يجيب نتيجة ان احنا نسعد بلقائك صلاة الفجر، كلام اللي يجيب نتيجة ان احنا نتشرف بلقائك في الدرس، الكلام اللي يجيب نتيجة ان امك وابوك يبقوا راضيين عنك، تحسن معاملة امك وابوك، الكلام اللي يجيب نتيجة ان نلاقيك ملتحي ونلاقي اختك ما شاء الله عليه طلع من بنطلون ستريتش 10/10 ما شاء الله. ما اثرك في البيت تعمل ايه؟ اين اثرك في الدار؟ انا عاوزك تصاحب اختك دي، تصاحب وتحبك، وبعدين لما تحبك تقول لها انت عيني وقلبي وكل وعرضي وانا اريد ان اكون معك في الجنه. والجنه دي لها مصوغات، من مصوغات الجنه ان انت تلبسي الحجاب اللي ربنا قال عليه: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين كان الله غفور رحيم. اختك ما تسمعلكش، انت نزلت وجيت جايب لاختك باكيت لبان بجنيه، الجنيه ده حرمت نفسك منه، كنت عاوز تجيب بارد وجبت باكيت لبان لاختك وقدمت لها بكيت اللبان ده. اي نعم. مرة تانية جبت لها حاجة تحطها في شعرها، حاجة تحط في الشعر. ربنا قال: او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام ايه اللي بيقول عليها توكة دي. البنت بتحب الكلام ده ولا لا؟ وتكون توكة شيك جدا هتلبسها في البيت، تلبسها في البيت، وبعدين لما تلبسها تقول لها ما شاء الله صار جميلة جدا عليكي في داخل البيت. أبي أنت بتعمل كده ليه؟ بتتودد إليه من أجل إنها تحب. طب أنت عاوزها تحبك ليه؟ عشان لما تذكرها بالحجاب أو بالصلاة أو بعدم رؤية الأفلام والمسرحيات وعدم سماع الأغاني وعدم الدخول على المواقع الغير منضبطة تسمع منه. طب لو ما فيش محبة بينك وبينه هتقول لك بقولك ايه؟ هقول لبابا ما تدخلش في حياتي الشخصية، انت مش عارف ايه بابا موجود ربنا طول عمره، فتروح تقول ايه تقول كلمتين لامها، امها تقول لابوها، ابوها يقول لك يا ابني كذا، ما عادش تكلم اختك. انا عايش انا ما متش، فازاي هو راجل اي كلام اصلا اي كلام ولا تنطق مطبق، بس انت يجب تبره وتحسن اليه لان ابوك، لكن بيقول كلام معفن، هو بيقول كلام معفن انت تعيط تبكي تقول اللهم اهدني واهدي ابي، اللهم خذ بيدي واهدي ابي الى الله. اي نعم. المهم لو انت اقمت علاقه طيبه بينك وبين اختك سيكون لك في البيت اكثر، والله العظيم ابوك هيستقيم ويتوب الى الله بسببك، بقول لك والله العظيم، وامك والله ستستقيم وتتوب الى الله. تيجي كده امك قاعده تقوم نازل على رجليها تقوم بيسم تقول بس يا ما تستغربش يا له اصل ما تعودتش. لا يا حبيبي اتعود، بص جد ايوه تنزل على قدم امك وتقبله، قبل قدمها ثم يدها ثم راسها، وبعد كده امك ستنتبه تقول لك لا يا حبيبي، وتقوم كده مسكاك ما تعملش كده يا حبيبي، وانت تصر على هذا. وطبعا مش معنى تقبل قدمها وبعد شويه تقول لك يا حبيبي انا عاوز امبوب بتجاز من تحت، تقول لها بقول لك يا مش فاضي لازم ايه تقبلي الرجلين ولا ايه لازم خالص، عاوز امبوب حاضر يا امي، وتنزل تجيب امبوب بتجاز، اما تجيب الراجل يطلعها واما تنفعها على كتفك وتجيبها لو الراجل مش فاضي يطلعها. اي نعم. ابوك بيقول لك روح هات دواء الضغط، حاضر يا ابني، جاري تاخد الشطه وتجيب، ما تقولش انا دلوقتي مش فاضي، مش فاضي ايه؟ ابوك بيقول لك حاجه مش حاجه مش فاضي، تتنقصك وزميلك كذا تأتمر فورا وتروح تجيب الحاجه. بهذا الترتيب لو هو منهج حياه عندك هيحبوك ولا مش هيحبوك؟ هم اصلا بيحبوك على عجرك وبجارك، وهذا الحب حب فطري أودعه الله في قلوبهم لك كابن لهم، لكن بهذه الأخلاق القرآنية النبوية السلفية محبتك في قلوبهم تزداد ولا تنقص؟ تزداد. طب هم يتأثرون بما أنت عليه أم يهجرون ما أنت عليه؟ والله العظيم يتأثرون، بقول لك والله والله الذي لا يحلف إلا به، يتأثرون. أبوك يقتدي بك خير، أمك تقتدي بيك، تقول لأبويا كان مدير الإدارة التعليمية رجل من الجامعة، والله سيقتدي بك، وإن كان رئيسا لجامعة سيقتدي بك، لأن نحن في حاجة إلى تحقيق الأخلاق. فإن كنت كذلك تسأل عن أبيك، تسأل أبوك قاعد ترفع رجليك كده على الكنبة وتدلك له رجليه، تدلك له أصابعه من غير ما يطلب منك، غير ما يطلب منك. ممكن لما تعمل كده في المره الاولى مع ابوك تلقى ابوك كده مكسر كده، فالشيطان يقول لك ايه انت بتدلك له ليه وبرضك مكسر؟ فتقول ده ازاي؟ ايوه بيكسر، هو حر يكسر ولا يبتسم؟ فتقول هو حر، لكن هو بعد كده هيبتسم، هيبتسم لما يكون هذا دايدا في حياتك هيبتسم. انت عارف امك بتحب ايه؟ بتحب ايه؟ حاجه معينه مثلا حنشان لوت مثلا، تحب بلده طارم، تحب حاجه معينه، تحب مانجه، تذهب وتشتري الحاجه اللي امك بتحبها وتقطعها بايدك بعد ما تغسلها وتحلف ان انت تطعمها بايدك، ثم تقول لك ايه؟ والله يا ابوك عمره ما عملها. تقول لك والله ابوك عمره ما عملها. تقول لها يا امي ما ابويا هو اللي وصاني ان انا اعمل كده. ابويا يبقى انت بتعمل ايه؟ بتقيم جسور المحبه بين امك وابيك جصوصا، وحاول اذا بررت ابيك قدر استطاعتك، اذا بررت اباك لا يكون امام امك لان امك تغار، واذا بررت امك فحاول ان لا يكون امام ابيك لان اباك يغار. ابويا يغير؟ ايوه هيغير ما دام هذا ديدا هيغير. طب في الاول ابوك هيتبسط جدا وسيكون فخورا جدا بيك، وهيحكي عنك بره لدرجة ان العين تصيبك والحسد من كثرة حكاية ابيك عن برك له وبرك بأبيك. بهذا يكون لك في البيت أثر. أما أن تكون أنت ملتحي وليس لك أثر في البيت خالص ما ينفعش. وأنا ما أقول أن يكون لك أثر في البيت تمسك ريموت بتضغط على الزراير والأثر هيوضح، لا، الأثر يحتاج إلى توفيق من الله أولا وآخرا، ثم إلى نفس، إلى وقت، إلى وقت. وليس المطلوب الإحسان، فإن الإحسان سهل، ولكن المطلوب مداومة الإحسان. أن أحسن إلى أمي دي سهل، أحسن إلى أبي سهل، أمر الصعب إيه؟ مداومة الإحسان، مداومة الإحسان. الشيطان يقول لك انت فاكر لما انت جبت مجموع قليل ابوك قال لك ما انت ما انتش نافع، انت فاكر يوم ما طلبت ان ابوك مصروف خبطك كفين على وشك. الشيطان يبدأ يفكرك بحاجات مش مظبوطه، تجعل بينك وبين ابيك فجوة، تجعل بينك وبين ابيك ايه؟ فجوة. ادفل على لسانك واستعن بالله الشيطان الرجيم، واعلم ان اباك لو كان كافرا فان الاحسان اليه مطلوب بل واجب، فكيف لو كان موحدا ولله راكعا ساجدا. ان الدعوة الى الله عز وجل تكون بالقدوة وتكون بالسلوك وتكون بالاخلاق العملية. اي نعم. فينبغي يا طالب العلم ان يكون هناك لك اثر في بيتك على زوجتك وعلى اولادك. اي نعم. واثر على ابويك، فنريد أن نحيي هذا في بيوتنا. ولا شك أن في أخ غلس أخوك يعني بيغلس عليك، وممكن يأتي في قلبي حقد عليك إذا كنت دخلت مثلا طب، هندسة، صيدلة، حسابات ومعلومات، كلام الكلام ده، وهو مسكين دخل آداب ولا تجارة ولا بتاع، يعني عارف مش هيتعين. اما بتاع طب وهندسه وصيدله رزق بيد الله، يعني في الظاهر انه هيتعين. اين قد ياتي في قلبي حسد او حقد، تناسى هذا واحسن اليه، فان عاملته بصدق وحسن معامله سيحبك وسيزول هذا الحقد وهذا الحسد بحسن معاملتك له. فنحن معاشر اهل السنه نقول لانفسنا: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تضابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. نحن معاشر أهل السنة نقول لأنفسنا ما كان عليه الأنصار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ خصاصة. نحن معاشر أهل السنة نقول لأنفسنا: صل من قطعك، وأحسن لمن أساء إليك، واعفو عمن ظلمك. كلمات سهلة المقال صعبة العمل إلا على من يسرها الله تعالى عليه. بهذا تكون أنت داعيا إلى الله. اوعى تفكر أن الدعوة إلى الله كلام بس ولماضة وفصاحة وبلاغة وحفظ آيات وأحاديث. جميل حفظ الآيات والأحاديث، جميل جدا، والمطلوب كما سئلت عائشة أم المؤمنين كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه ايه؟ القرآن. فكيف يكون خلقك القرآن وصحيح السنة؟ هذا مطلوب مني ومنك. نعم.
السؤال 26: نحن طلاب العلم نحفظ الكثير من الآيات على سبيل الاستشهاد، في العام نكون قد نسينا الكثير منها، فهل
نقول لتعاهدوا القرآن؟ ده الحديث النبوي في الصحيحين: هو الذي نفسي بيدي لهو اشد تفلتا من ابل في عقلت. اعمل ايه؟ اللي انا حفظته اقيم به الليل. اعمل ايه؟ اللي انا حفظته اصلي به السنن الراتبه القبليه والبعديه. اعمل ايه؟ وانا جاي الدرس اجي ماشي، وانا جاي ماشي من بيتنا لهنا ادندن اسمع اللوح بتاع النهارده او الماضي. اجي انام مش جاي لي نوم، وانا على ظهري كده اسمع. هتلاقيك نايم، ولو احتجت المصحف هتلاقي المصحف في جنب، وانت في جنب لما تيجي تقوم من الفجر هتلاقيه واقع منك ماشي على السرير. بفضل يبقى الغرفة مليانة ملائكة بسبب تلاوتك ومراجعتك للقرآن. اي نعم. وانت نمت، لان النوم اذا طلبته اتعبك، واذا طلبك اراحك. اذا طلبت النوم اتعبك، واذا طلبك النوم اراحك. اي نعم. فانت بتستغل الاوقات وبتستحضر ان الحرف بعشر حسنات، ويضاعف الله تعالى لمن يشاء. نعم. السؤال بقى يا سيدي.
نحن طلاب العلم نحفظ الكثير من الآيات على سبيل الاستشهاد، وفي نهاية العام نكون قد نسينا الكثير منها، فهل ندخل في حكم من يعذبون بسبب نسيان ما حفظوه؟ والجواب: نسيان القرآن له سببان، أولا ما تقتضيه الطبيعة، والثاني الإعراض عن القرآن وعدم المبالاة به. فالأول لا يأثم به الإنسان ولا يعاقب عليه، فقد وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى بالناس ونسي آية، فلما انصرف ذكره بها أبي بن كعب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت ذكرتنيها؟ وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ فقال: يرحم الله فلانا، فقد ذكرني آية كنت أنسيتها.
يعني هو نسي آية، النبي صلى الله عليه وسلم نسي آية. نعم تفضل.
وهذا يدل على أن النسيان الذي يكون بمقتضى الطبيعة ليس فيه لوم على الإنسان، أما ما سببه الإعراض وعدم المبالاة فهذا قد يأثم به، وبعض الناس يكيد له الشيطان ويوسوس له ألا يحفظ القرآن لئلا ينساه ويقع في الإثم، والله سبحانه وتعالى يقول: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فليحفظ الإنسان القرآن لأنه خير، وليؤمل عدم النسيان، والله سبحانه عند ظن عبده به. ونظير هذا ما يستدل به بعض الناس بقول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فيترك السؤال والعلم والتعلم. ولكن
يعني انظر إلى الشيطان يقول لك: ما فيش داعي تحفظ، ليه؟ قال: هتنسى وبعدين تأثم. شوف المداخل، لذلك ربنا ما قالش ولا تتبعوا الشيطان، قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. تفضل.
فيترك السؤال والعلم والتعلم. ولكن كان هذا حين نزول الوحي والتشريع، فقد يسأل البعض عن أشياء سكت الله عنها فتبين لهم، فيكون فيها تشديد على المسلمين بالإيذاب أو التحريم، أما الآن فلا تغيير في الأحكام ولا نقص فيها، فيجب السؤال عن الدين. السؤال 27.
لأن السؤال مفتاح العلم، والعلم يضع بين شيئين: الحياء والكبرياء. إما أن يستحي الإنسان أن يسأل، وإما أن يتكبر الإنسان أن يسأل. وكلكم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكلكم يعلم أن الحياء إما أن يكون مذموم وإما أن يكون ممدوح، فهذا الحياء الذي يمنعك من السؤال مذموم.
السؤال 27. قد يعلم الإنسان شيئا ويأمر به غيره وهو نفسه لا يعمله، سواء كان فرضا أو نفلا، فهل يحل له أن يأمر غيره بما لا يعمل؟ وهل يجب على المأمور امتثال أمره، أم يحل له الاحتجاج عليه بعدم عمله ثم لا يعمل ما أمر به تبعا لذلك؟ والجواب: هنا أمران. الأمر الأول: هذا الذي يدعو إلى الخير وهو لا يفعله نقول له: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأنا أعجب كيف رجل يؤمن بأن هذا هو الحق، ويؤمن بأن التعبد لله به يقربه إليه، ويؤمن بأنه عبد لله، ثم لا يفعله. فهذا شيء يعجب له، ويدل على السفه، وأنه محط التوبيخ واللوم، لقوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون الآية. فنقول لهذا الرجل أنت آثم بتركك العمل بما علمت وبما تدعو إليه، ولو بدأت بنفسك لكان ذلك من العقل والحكمة. والأمر الثاني بالنسبة للمأمور، فإنه لا يصح له أن يحتج على هذا الرجل بفعله، فإذا أمره بخير وجب عليه القبول، يجب أن يقبل الحق من كل من قال به ولا يأنف من العلم.
يعني واحد حالق اللحية، أيقظ هذا الرجل النائم، أيقظه أيوة حالق اللحية، يقول لك اعفي لحيتك. أنت ما تقول له أنت حالق اللحية، وإنما عليك أن تمتثل أمر الله. أيوة. ونقول لهذا الحليق أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم إلى آخر الآية. رجل يشرب الدخان ويقول لمن يشرب الدخان كف عن الدخان فإنه حرام، قلت ما تكف أنت الأول، يقول له إن شاء الله سأكف إلى هذا. فينبغي على الإنسان إذا نهى عن المنكر أن ينتهي عنه، وإذا أمر بالمعروف أن يأتي بالمعروف. نعم.
السؤال 28، كيف نرد على من قال إن العلماء السابقين لم تكن لديهم المشاغل التي تؤثر على حفظهم كما هو حاصل لعلماء هذا الزمان، ومنهم من يكون ليس لديهم إلا التفرغ لطلب العلم وحفظه والجلوس بلا مشاغل، أما الآن فكثرت المشاغل الدنيوية التي تأخذ كل الوقت، والإنسان قد لا يستطيع الاستغناء عن هذه المشاغل.
الله يا أخوان، الموفق من وفقه الله، والمحروم من حرمه الله، وهذا كله كلام أبدا. فإن بعض الأئمة الكبار كانت لهم أشغال، ومع أشغالهم كانوا من أهل العلم الكبار بفضل الله عز وجل. أي نعم.
الجواب، أقول لطالب العلم ما دمت أنك قد فرغت نفسك للعلم فكن طالب علم حقا. وأعتقد أن البناء الذي فرغ نفسه للبناء لا يلتفت إلى عمل آخر، بل يلتفت إلى مهمته التي كرس نفسه لها ورأى أنها هي الخير له. فما دمت تعلم أن طالب العلم هو الخير، أن طلب العلم هو الخير، وتريد أن تتخذه طريقا فلا تلتفت إلى غيره. وفي ظني أن الرجل إذا ثابر مع الإيمان والإخلاص وصدق النية فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ولا يعبأ بهذه المشكلات. والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
سهولة.
وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعليك بصدق النية في الطلب تجد أن الأمر سهل وميسر. السؤال 29،
ولذلك وكيع أستاذ الشافعي يقول شكوت إلى وكيع، الإمام الشافعي يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ومن هنا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اتقوا الله ويعلمكم إيه؟ الله. فالتقوى سبب للتعلم. اي نعم.
بماذا تنصح من يريد طلب العلم الشرعي ولكنه بعيد عن العلماء، مع العلم بأن لديه مجموعة كتب منها الأصول والمختصرات؟ الجواب، أنصحه بأن يثابر على طلب العلم ويستعين بالله عز وجل ثم بأهل العلم، لأن تلقي الإنسان العلم على يدي العالم يختصر له الزمن، بدلا من أن يذهب ليراجع عدة كتب وتختلف عليه الآراء.
الآيات لو سمحتم، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من سورة الطلاق، وفي الحاشية أنها سورة الصف، فأرجو تصحيح ذلك. الطلاق، اكتب الطلاق. أي نعم، إن هذا خطأ مطبعي.
ولست أقول كمن يقول إنه لا يمكن إدراك العلم إلا على عالم أو على شيخ، فهذا ليس بصحيح لأن الواقع يكذبه، لكن دراستك على الشيخ تنور لك الطريق وتختصره.
مرة أخرى، جواب 29 أنصحه بأن يثابر.
أنصحه بأن يثابر على طلب العلم ويستعين بالله عز وجل ثم بأهل العلم، لأن تلقي الإنسان العلم على يد العالم يختصر له الزمن بدلا من أن يذهب ليراجع عدة كتب وتختلف عليه الآراء. ولست أقول كمن يقول إنه لا يمكن إدراك العلم إلا على عالم أو على شيخ، فهذا ليس بصحيح لأن الواقع يكذبه، لكن دراستك على الشيخ تنور لك الطريق وتختصره.
نعم.
السؤال 30. أنا طالب علم وأهلي عندهم ظروف مادية، فقال لي والدي اعمل علينا أفضل لك من طلب العلم، فهل أترك دراستي للعلم وهل العمل على الأهل أفضل أم لا؟ والجواب: لا شك أن طلب العلم أفضل، اللهم إلا في حالة الضرورة، إلا أنه يمكنه أن يجمع بينهما، ولا سيما أن الحالة الاقتصادية، والحمد لله أن أكثر الناس قد أوسع الله عليهم، فيمكن أن تقوم بحاجة أهلك فتتزوج امرأة يكون عندها بعض المؤنة وتكون مستمرا في طلب العلم.
يعني ممكن لو بتكلم عن السعودية، يعني ممكن تزوج مثلا مدرسة أو طبيبة فتأخذ راتبا وأنت تستمر في طلب العلم والنفقة تكون قائمة، يعني أي نعم، لغاية ما ربنا يصلك وتشتغل، يعني لأن المرأة إذا أنفقت على الرجل ضاعت نصف القوامة، فإن الله تعالى قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أي نعم، تفضل.
سؤال 31. أنا طالب في الجامعة وكل دراستي نظريات غربية تنافي الشرع، فما رأيكم إذا علمت أنني أنوي نقد مثل هذه النظريات ونفع الأمة الإسلامية في دراستي الحالية وبعد تخرجي؟ الجواب: هذا لا شك أنه من الجهاد في سبيل الله أن يدرس.
يعني مثلا أنتم درستم في الثانوية العامة قسم علمي أن الإنسان أصله قرد، وهذا الكلام باطل، فحينما ينبري أحدكم إلى الرد على هذه النظرية وإظهار إبطالها، لا شك أن هذا جهاد في سبيل الله، هذا على سبيل المثال وليس الحصر. نعم. أو القسم الذين يدرسون في الثاني الثانوي الفلسفة، فقسم أدبي، ويدرسون أن الله اسمه العلة الفاعلة، فهذا كلام باطل، لأن الله تعالى لا يسمى باسم إلا بآية قرآنية أو بصحيح الحديث النبوي، فالعلة الفاعلة اسم باطل، فأن تبين بطلان هذا فهذا جهاد في سبيل الله. وهكذا هناك أشياء في علم النفس فيها نظر، وأشياء في علم الاجتماع فيها نظر، وفي علم المنطق أيضا هناك أشياء فيها نظر، فلو أنت درست ورددت على هذه الأشياء فلا شك أن هذا من الجهاد في سبيل الله. ولا أقصد بقى يعني المنطق والاجتماع والفلسفة فقط، أو لا أقصد الأحياء فقط، إنما أقصد العلوم ككل التي ذكرت والتي لم أذكر. نعم.
أن يدرس الإنسان هذه النظريات المخالفة للإسلام حتى يرد عليها عن علم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد أرسله إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب.
يعني إن أهل اليهود والنصارى أهل التوراة والإنجيل.
فأخبره بحالهم كي يستعد لهم،
لأن معناها أنهم أهل علم فلا بد أن يكون مستعدا للقائهم.
وكذلك العلماء الذين درسوا هذه الأمور كشيخ الإسلام ابن تيمية درس من العلوم والنظريات الفلسفية وغيرها ما يستطيع أن يرد به على أصحابها. فإذا كنت تتعلم هذه الأمور للرد وأنت واثق أن لديك المقدرة والحصانة على الرد بحيث لا تتأثر بها، بأن يكون لديك علم شرعي راسخ ويكون لديك عبادة
أخوة. بعض الطلاب يدخلون عبر الشبكة العنكبوتية ليردوا على رجل شيعي وهو لم يترسخ في العلم، فيأتي كحال هيعورها، يعني يأتي ليرد عليه فيزره إلى الشيعة الرافضة ويصير رافضيا. وبعضه بعض القساوسة والمنصرين الذين يسمونهم بشرين، والرجل ليس راسخا في العلم، فيأتي كما يقولون كحيل هيعميها ويتنصر. فهذا ينبغي أن يحذر منه يا كل بني. نعم تفضل.
فأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا خيرا لك ونفعا للمسلمين. وأما إن كنت ترد عليها بشيء غير مقبول أو ليس لديك دليل فلا تنتهج هذا الطريق. وكذلك إذا كنت تعرف نفسك أنك لست على يقين كامل وثبات راسخ، فأنا أشير عليك أن تدع هذه الأمور لأنها خطيرة، ولا ينبغي للإنسان أن يتعرض للبلاء مع الخوف منه. السؤال الثاني والثلاثون. أنا طالب أحب أن آخذ درجات عالية ومعدلا ممتازا، وأنا مع ذلك نيتي طيبة، فما رأيك في الفرح بالدرجات العالية والغضب من الدرجات الضعيفة؟ هل في هذا خدش للإخلاص؟ الجواب: الظاهر إن شاء الله أنه ليس في هذا خدش للإخلاص، لأن هذا أمر طبيعي أن الإنسان يسر بالحسنة ويساء بالسيئة. والله تعالى بيّن أن الأشياء التي لا تلائم المرأة سماها سيئة، فلا بد أن تسوءه، وكذلك الحسنة لا بد أن تسره.
يعني إذا أراد الإنسان أن يكون طبيب أسنان ينفع المجتمع المسلم، هل هذا خير أم شر؟ وآخر يريد أن يكون طبيب بطنة ينفع المجتمع المسلم، وآخر يكون طبيب عظام، وهذا طبيب عيون، وهذا أوعية دموية، وهذا صيدلاني، وهذا مهندس معمار، وهذا مهندس ديكور، وهذا حسابات معلومات، بنية خدمة المجتمع وأن يكون هناك أفراد مسلمين يعني في هذه المجالات، هل هذا جائز أم ليس بجائز؟ هذا جائز، بل قد يصل إلى فرض الكفاية لكل فن من الفنون، شريطة أن تكون فيه العبودية لله عز وجل. في أي إن كنت زبال ولا أستاذ جامعة، أيا كان صندقك أو موقعك، صياد أو فلاح أو طبيب أو أستاذ أو دون ذلك أو فوق ذلك، الأصل أن تكون عبدا لله في ليلك ونهارك، سرائك وضرائك، على مدار 24 ساعة، رجلا كنت أو امرأة، حاكما كنت أو محكوما. فإذا وجد هذا الأصل وكان هذا نصب عينيك، فكن ما تريد شريطة ألا تخالف الدين. نعم.
فهذا لا يؤثر على إخلاصك إذا كان الأمر كما قلت عندك نية طيبة، أما إذا كان همك هو الدرجات أو الشهادة فهذا شيء آخر. فها هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه مسألة قال: إن في الشجر شجرة لا تشبه المؤمن، فإن في الشجر شجرة تشبه المؤمن، فجعل الصحابة رضي الله عنهم يخوضون في أشجار البوادي. فقال ابن عمر: فوقع في قلبي أنها النخلة، ولكني كنت صغيرا فما أحببت
صلح
كما أحببت أن أتكلم.
التاء مش موجودة، حط التاء. أي نعم، فما أحببت. أيوة.
وعمر رضي الله عنه قال لابنه: وددت أنك قلتها. وهذا يدل
أن عمر قال: كنت أتمنى أن تقولها بين الصحابة فيكون في ذلك سعادة لي.
هذا يدل على أن فرح الإنسان بنجاح وما أشبه ذلك لا يضر. السؤال الثالث والثلاثون. ما رأي فضيلتكم في تعلم طالب العلم اللغة الإنجليزية لا سيما في سبيل استخدامها في الدعوة إلى الله؟ رأينا في تعلم اللغة الإنجليزية أنها وسيلة لا شك، وتكون وسيلة طيبة إذا كانت الأهداف طيبة، وتكون رديئة إذا كانت الأهداف رديئة، لكن الشيء الذي يجب اجتنابه أن تتخذ بديلا عن اللغة العربية، فإن هذا لا يجوز.
إخوان، تلقى الولد عيني عنده 4 سنين وعنين يعلمون إنجليزي، تعال الولد حفظ القرآن؟ لا، ما حفظش القرآن. طب يتعلمه إنجليزي ليه؟ ما فيش مانع أن يتعلم الإنجليزية، لكن الآن أشغله بتعلم قاعدة نور البيان، فيفتح المصحف على البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، يستطيع أن يقرأ القرآن ويحفظ كتاب رب العالمين. فإذا حفظ كتاب رب العالمين وتعلم كذا من صحيح السنة وكبر الولد وبقى في ثانية ابتدائي ولا في ثالثة ابتدائي وعنده انجليزي وتديه درس انجليزي، لا حرج، لا حرج. أما في ثالثة ثلاث سنين وأربع سنين وخمس سنين وشاغل الولد بالانجليزي ويرحمكم الله، وشاغل الولد بالفرنساوي والألماني، والولد لا يجيد القراءة في كتاب رب العالمين، ده خطأ إخوان. وبعدين النسوان يكلموا بعض في التليفون، ابني في مدرسة أجنبية، خدت زي لغات، وبكام بتدفعيها؟ بدفع لها 20,000، لا ده بتاعتي ب30,000، ويفرضون على الرجل، حتى يأتي القرش ينحت في الصخر ويجيب القرش، والرجل اشتغل 24 ساعة من أجل يأتي القرش، ولا هو عارف يصلي، ولا عارف أذكار صباح ولا مساء، ولا ورد قرآني ولا مجلس علم ولا فضي كده، وبيموت من الشغل لأن الطلبات عليه في البيت كثيرة. فينبغي أن تراعى هذه الأمور. نعم تفضل.
فإن لكن الشيء الذي يجب اجتنابه أن تتخذ بديلا عن اللغة العربية، فإن هذا لا يجوز. وقد سمعنا بعض السفهاء يتكلم بها بدلا من اللغة العربية، حتى إن بعض السفهاء المغرمين الذين أعتبرهم أذنابا لغيرهم كانوا يعلمون أولادهم تحية غير المسلمين، يعلمونهم أن يقولوا باي باي عند الوداع وما أشبه ذلك.
يعني مثلا امرأة تكون من قاع الريف، ها؟ أو تكون مثلا من هنا أو من هنا، وتكلم واحدة زي مثل تقول لها في التليفون أو قدامها كده خلاص أبدي لايك أو أوكي، إيه اللي عملها أوكي؟ طب خليها على بركة الله، على بركة الله اتفقنا. الكلمات الشرعية التي تبعث الإيمان في نفس الإنسان وفي المسجد، واحدة تقول لك مرسي، طب مرسي ليه؟ ما تخليها جزاك الله خيرا، أبلغ الثناء أن تقول لأخيك جزاك الله خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، قل شكر الله لك، شكر ربنا اسمه الشاكر، ومن أسمائه أيضا الشكور، أي نعم، فتقول شكر الله لك أو جزاك الله خيرا. فنريد أن نحيي الكلمات القرآنية، الكلمات النبوية في بيوتنا وعلى ألسنتنا، هذا مهم جدا يا أخوان. أنا قلت لكم قبل كده، أنا كنت في مكان في القاهرة اللي بيقولوا عليه يعني راقي أو بيقولوا عليه بالعجمية المديرن هذا والإتكيل كان فرغنا، فواحدة بتسألني بتقول لي بالنسبة لطواف الباي باي، شوفوا لي يا أختي الطواف الباي باي، تلاقي بنتي اسمه طواف الوداع، اسمه طواف الوداع، البيت دي ما بتستهبلش، هي البيئة بتاعتها كده، بيئتها كده طواف الباي باي، قلت لها اسمه طواف الوداع. الى هذا الحد وصلنا، طواف الباي باي، الله المستعان. تفضل.
لان ابدال اللغة العربية التي هي لغة القرآن واشرف اللغات بهذه اللغة محرم، وقد صح عن السلف النهي عن رطانة الاعاجم وهم من سوى العرب، أما استعمالها وسيلة للدعوة فإنه لا شك أن يكون واجبا أحيانا، وأنا لم أتعلمها وأتمنى أنني كنت تعلمتها، وجدت في بعض الأحيان أني أضطر إليها حتى المترجم لا يمكن أن يعبر عما في قلبي تماما. وأذكر لكم قصة حديث في مسجد المطار بجدة مع رجال
بجدة
مع رجال التوعية الإسلامية، نتحدث بعد صلاة الفجر عن مذهب التيجاني وأنه مذهب باطل وكفر بالإسلام، وجعلت
غير الرفاعية والأحمدية والشاذلية والدسوقية والعزامية والكلام ده،
ودعلت أتكلم بما أعلم عنه، فجاءني رجل فقال: أريد أن تأذن لي أن أترجم بلغة
الهوسة.
الهوسة
لغة الهوسة دي في إفريقيا سواحلية، لغة سواحلية الهوسة دي، لغة ما الهوسة زي ما نقول الأردو، الإنجليزي، الفرنساوي، الألماني. وأنا بسألكم كلمة السر في حرب العشر من رمضان 6 أكتوبر كانت إيه؟ بالنوبة، واللغة النوبية لغة ليست معروفة في العالم، لغة أهل النوبة ليست معروفة في العالم، وكان كلمة السر في حرب العاشر من رمضان بنوبية. أي نعم تفضل. أهل النوبة طيبين، أنا ذهبت النوبة زيارة دعوية. نعم.
فقال أريد أن تأذن لي أن أترجم بلغة الهوسة، فقلت لا مانع فترجم. فدخل رجل مسرع فقال هذا الرجل الذي يترجم عنك يمدح التيجانية.
شايف الخيانة؟ الشيخ ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه يقول ان التيجانية مذهب باطل، والذي أتى ليترجم إلى الهوسة صار يمدح في التيجانية، فرزقوا برجل يفهم الهوسة. قال للعلامة ابن عثيمين هذا يمدح التيجانية.
فدهشت وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، فلو كنت أعلم مثل هذه اللغة ما كنت أحتاج إلى مثل هؤلاء الذين يخدعون. فالحاصل أن معرفة لغة من تخاطب لا شك أن مهمة، أنها مهمة في إيصال المعلومات. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. السؤال 34، أنا متخصص في علم الكيمياء وأتابع البحوث والدراسات التي تصدر في هذا المجال لكي أستفيد وأفيد من ذلك في أي مجال أعمل به سواء مدرسة أو مصنع، مع العلم بأن ذلك يشغلني عن طلب العلم الشرعي، فكيف أوفق بينهما؟ الجواب، أرى أن التوفيق بين العلمين يمكن بحيث تركز على العلم الشرعي ويكون هو الأصل لديك، ويكون طلب العلم الآخر على سبيل الفضول ثم مع ذلك تمارس هذا العلم الثاني من أجل مصلحة تعود عليك وعلى أمتك بالخير، مثل أن تستدل بدراسة هذا العلم على كمال حكمة الله عز وجل وربط الأسباب بمسبباتها وما إلى ذلك مما يعرفه غيرنا ولا نعرفه في هذه العلوم. فأنا أقول استمر في طلب العلم الشرعي واطلب الآخر، لكن اجعل الأهم والمركز عليه هو العلم الشرعي.
وفي هذا القدر كفاية، وشكر الله لكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. وأنا أرحب بالإخوة الذين شرفونا عبر الغرفة التي يبث من خلالها الإخوة درس العصر من كتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية للعبد الفقير إلى الله تعالى، وأذكر هؤلاء الإخوة الذين يسمعونني عبر الشبكة العنكبوتية وعبر هذه الغرفة المباركة غرفة الهدى. ها؟ غرفة ايه؟ الصفحة الرسمية عبر الشبكة العنكبوتية، اننا ان شاء الله تعالى سنبث درس المغرب على الهواء مباشرة، ونطبع ان تشرفونا في درس المغرب. على الله جل وعلا أن ينفعني وأن ينفعكم به، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما ألفت النظر لإخواني وأحبابي في الله عز وجل أن يجتهدوا في الدعوة إلى الله، فأريد من كل واحد من هؤلاء الأحبة الذين هم أمام الآن أن يأتي بخمسة أفراد على الأقل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، إذا كان في العمر بقية أن يأتي خمسة أفراد، وأنت قادر على ذلك إن نشطت وإن عزمت وإن نويت وإن استعملت هاتفك الجوال في ذلك، وإن تحركت بقدميك وقمت ببعض زيارة رؤسائك أو مرؤوسيك أو أصدقائك أو زملائك أو أرحامك أو جيرانك، فأنت إن شاء الله ستقدر على أكثر من ذلك. لكن انوي، أري الله من نفسك خيرا، فهل يليق بك أن تأتي أنت متأخرا ونحن نطالبك أن تأتي بالآخرين؟ أنت قدوة، فتبعين كنت تأتي الآن متأخر، بل يا أخي ما يصير عندك زوجة وعشر أولاد، ولا ربنا يرزقك بأربع زوجات من كل زوجة عشرة يبقى 40 عيل، هتعمل إيه؟ وأنت وراءك 4 زوجات و40 عيل وراءك شغل، حتى تستطيع أن تأتي بقوت هؤلاء الأولاد، كيف ستوفق بين طلب العلم وبين الدعوة إلى الله وبين مسؤوليات زوجاتك وأولادك؟ كيف سيكون الحال وأنت الآن خفيف لطيف ظريف خفيف المحمل؟ فإذا كانت هذه همتك فالحقيقة أنت غير مشكور، همة ضعيفة جدا. وإذا كان يعني أسرتك يعني 5 أشخاص يعني بأسرة، ده سيدنا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال دفنت أكثر من 100 من أولادي، مش من أحفاده، من أولاده من صلبه دفن أكثر من 100. قال حتى استحييت من ربي. مين فينا النهاردة عنده 100؟ ده بقول لك حسنين ومحمدين وأسرة أقل حياة أفضل، وهذا كله كلام شيطاني من الدركة الأولى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود، والولود أي كثيرة الولادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا تكاثروا، فأمرنا بالتكاثر. ثم إن الله تعالى قال في كتابه الكريم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أما في الصين الملحدة من رزق أكثر من 2 يوضع في السجن، هذا في الصين الملحدة. أما نحن هنا في بلاد الإسلام والمسلمين فنرتبط بقول النبي الأمين تزوجوا الودود الولود، ونرتبط بقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا تكاثروا. حقيقة أنا شخصيا بعتبر الملتزم فعلا بعد الزواج، يعني أما كنت مطالب بفاتورة الكهرباء وفاتورة المية وفاتورة الغاز ومطالب بإيجار البيت ومطالب بعلاج زوجتك ومطالب بتربية أولادك ومطالب بكذا وبكذا وبكذا، ومع كل هذا أنت تأتي الدرس فتتعلم وتذهب إلى الدرس فتعلم، تتعلم وتعلم وتوفق بين شغلك الذي تقتات منه وبين القيام على مسؤوليات بيتك وبين التعلم والدعوة إلى الله عز وجل، حينئذ في نظري يظهر الالتزام الحقيقي. أما وانت لسه لم يوضع على كاهلك أي مسؤوليات ومرض الأخ ملتزم لمدة 1 شهر وبعد كده تقول لنا السلام عليكم لا نرى وجهك، يا أخي نحن نريد أن ندفعك إلى الجنة دفعا، يا أخي نحن نريد أن نحبسك عن النار حبسا، يا أخي نحن نريدك أن تجلس على هذا الكرسي لتعلم ولتربي، ولا تتمكن أن تعلم إلا إذا تعلمت، ولا تتمكن أن تربي إلا إذا تربيت، ونحن نريد أن نكحل أعيننا برؤيتك وأنت تعلم قبل أن نرحل إلى الآخرة، ونريد أن نسعد بك وأنت تربي قبل أن تغرب شمسنا فنراك وأنت تعلم وتربي الأجيال. لا يتسنى لك ذلك إلا أولا وآخرا بعد توفيق الله. ثم النفس الطويل في طلب العلم الذي تصحح فيه النية دائما أنك تريد ذلك من أجل وجه الله عز وجل، ويكون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة وتلك الكيفية وهذا الطرح الذي ذكرت نفسي وإياكم به يكون الخير لي ولكم إن شاء الله. والآن نختم المجلس حتى تتهيأ لدرس المغرب وصلاة المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من الأوراق هذه